بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله الحمد لله، يقول العلماء رحمهم الله: الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإن كرر الوصف صار ثناء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فنفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.
نعم، كثير من أهل العلم يصفون بأنه الثناء، فالشيخ نبه هنا إلى أن الثناء إنما ينتج من تكرار الوصف، فإن كرر الوصف صار ثناء، وإلا فما هو؟ هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. على وجه المحبة والتعظيم يخرج ماذا؟ المدح، فإنه قد يكون على وجه التملق والنفاق، أما الحمد فإنه يكون على وجه المحبة والتعظيم. وبين الحمد والمدح تقارب، كل منهما ثناء وكل منهما تعديد لأوصاف المحمود، لكن الحمد يختص بالمحبة والتعظيم، أما المدح فقد يكون فيه النفاق. ولهذا فإن العبد يحمد الله سبحانه وتعالى، وحمده له وصفه إياه بالكمال المطلق، لكن الذي يتضمن المحبة والتعظيم. أما المدح قد يكون مع محبة، قد يكون مع تملق. فنحن نحمد الله ونمدح الله سبحانه وتعالى، فما أحد أحب إليه المدح والثناء من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله الحمد الهنا قالوا إنها للاستغراق، يعني جميع المحامد ثابتة لله، واللام في قوله لله قالوا إنها للاستحقاق أو للاختصاص، وإن شئنا قلنا إنها للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى مستحق للحمد، وللاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلا لله وحده فقط.
نعم، فهي للاستحقاق، قالوا هنا الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى ثابتة، فيحمد الرب سبحانه وتعالى على كمال ذاته، ويحمد الرب سبحانه وتعالى على كمال أسمائه وصفاته، ويحمد الرب سبحانه وتعالى على كمال شرعه، ويحمد سبحانه وتعالى على كمال قضائه وقدره. فالحمد ثابت لله سبحانه وتعالى، جميع أنواع المحامد ثابتة لله، فقال الاستغراق، استغراق جميع المحامد، يحمد الله عز وجل على كمال ربوبيته، على كمال ألوهيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره، على كمال ذاته، على كل حال سبحانه وتعالى محمود على كل حال. نعم. واللام هنا قيل الاستحقاق وقيل الاختصاص، ولو قيل للاستحقاق والاختصاص جميعا فهذا لا يبعد، فهي الاستحقاق لأن الله تعالى مستحق للحمد، والاختصاص لأن المحامد كلها لا تكون إلى الله وحده فقط، أما المخلوق فقد يحمد على فعل ما، يحمد على فعل ما. أما الاستغراق جميع أنواع المحامد فلا تكون لله، المخلوق فيه شيء من مما يحمد عليه، لكن هل فيه كل شيء؟ لا. فاستغراق جميع أنواع المحامد هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره، وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا، بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع. فمثلا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال لله ثم قال رب العالمين، ولم يكن الحمد لرب العالمين الله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله.
نعم، فالله عز وجل دائما يأتي متبوعا لا تابعا، يأتي متبوعا لا تابعا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يأتي دائما متبوعا. نعم.
فدائما هو الذي
قيل بأنه اسم الله عز وجل الأعظم. نعم.
فدائما هو الذي تتبعه الأسماء وتلحق به.
نعم.
وقوله القديم، القديم يعني السابق.
فبدأ بمنظومته بالحمد رحمه الله تعالى اقتداء بكتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، والحديث الضعيف الذي معناه صحيح كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أجذم، فالبداية تكون بالحمد. وبعض أهل العلم يرى أنه لو بدأ بالبسملة والحمد هذا أفضل، هذا أفضل اقتداء بالكتاب. نعم. ولأن النبي كان يبدأ خطبه بالحمد، كان يبدأ خطبه بالحمد. وقال بعض أهل العلم إذا أراد أن يصنف بدأ بالبسملة، وإذا أراد أن يتكلم بدأ بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله كان يبدأ بالبسملة، مثل ما جاء في حديث ابن عباس لما راسل هرقل وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا بدأ البخاري صحيحه بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يضع مقدمة وإنما اكتفى بذلك، فبدأ بالبسملة. فقالوا الناظر إلى السنة يجد أن الواحد إذا أراد أن يبدأ وأن يكتب فإنه يبدأ بالبسملة، فالرسائل والكتابات تبدأ بالبسملة، وأما الكلام فإنه يبدأ بالحمد. وكان شيخنا الأطرم رحمه الله تعالى يقول بأن الأفضل أن الإنسان يجمع بينهما، فإذا أراد أن يتكلم يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا يبدأ يجمع بينهما. لكن فيما ينظر فيه في السنة نجد أن الكتابات تبدأ بالبسملة والكلام يبدأ بالحمد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد. نعم.
وقوله القديم، القديم يعني السابق لغيره، فهو بمعنى الأول، فقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فليس لنا أن نسمي الله به، لأننا إذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الله ما لا نعلم. والله تعالى قد حرم ذلك فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فذلك جناية وعدوان. أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك ألا تعتبر ذلك جناية عليك؟ كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسم به نفسه فهذه جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل، فلا يحل لك ذلك. وإذا نظرنا في القرآن والسنة فلن نجد أنه جاء من أسماء الله، إذن فلا يجوز أن نسمي الله به أولا، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وثانيا لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال، فإن القديم يطلق على السابق لغيره،
يعني لا يدل على الكمال المطلق بإطلاقه، قال القديم، لكن إذا قيل قديم بلا ابتداء كما قال الطحاوي فقد حدد هذا المعنى، أما القديم في حد ذاته فيتضمن كمالا، فيتضمن كمال. ما معنى القديم؟ إنما الأول هذا الذي يتضمن الكمال، صفة الأولية. نعم.
فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا، قال الله تعالى
السابق، فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أو كان أزليا، انتبهوا، وهذا ملحظ أيضا من الملحوظات التي يمنع تسمية الرب سبحانه وتعالى بالقديم هكذا بإطلاق، لأن القديم هو السابق، نعم لغيره، السابق لغيره، لكن قد يكون حادثا أي مخلوقا. نعم.
قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به العهد، ولا شك أنه حادث وليس أزليا، والحدوث نقص، وأسماء الله تعالى كلها حسنى لا تحتمل النقص بأي وجه، فتبين بذلك أن تسمية الله بالقديم لا تجوز بدليل عقلي وبدليل سمعي. الدليل السمعي قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. أما الدليل العقلي فهو أن القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا، حيث إن القديم قد يراد به الشيء الحادث، ومعلوم أن الحدوث نقص، فلو قال المؤلف رحمه الله تعالى بدل القديم الحمد لله العليم أو العظيم أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي أثبتها الله لنفسه لكان أولى، والأفضل من القديم الأول، وذلك نعم. للأسباب الآتية.
نعم.
الأول لأن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه، والثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء وأنه أزلي، والثالث أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن وهو المآل، فالأول يعني الذي تؤول إليه الأشياء، فيكون مأخوذا من الأول من الأول بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله، فيكون أوسع دلالة من القديم. إذن تسمية الله بالقديم مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله تعالى.
نعم، مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله لأمرين، الأمر الأول أمر سمعي، والأمر الثاني أمر عقلي. الأمر السمعي لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تسميته سبحانه وتعالى بالقديم، وأسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية، هذا من جهة الدليل السمعي. أما من جهة الدليل العقلي فلأن القديم بمعنى السابق لغيره، ليس فيه إلا هذا، السابق لغيره، وقد يكون السابق لغيره هذا قد يكون أزليا وقد يكون حادثا، فطالما احتمل ذلك فلا يصلح، لأن صفة أسماء الله عز وجل تتضمن الكمال المطلق، وأما ما تضمن كمالا ونقصا فلا يطلق على الله عز وجل من جهة الإسمية، إنما يطلق على الله عز وجل من جهة الوصفية، لكن على وجه التقييد حتى يرفع ماذا؟ الإشكال، كالمكر والكيد، فإن الله عز وجل يوصف بالمكر ويوصف بالكيد، لكن ليس مطلقا، وإنما على الوجه الذي جاء في القرآن والسنة، وهو على وجه ماذا؟ على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، ولهذا اتفق العلماء جماهيرهم على أنه لا يشتق من هذه الصفات أسماء، لأنها لا تضمن كمالا مطلقا، هذا هو الذي منع العلماء من عد هذا الاسم في من أسمائه سبحانه وتعالى لعدم وجود دليل السمعي. الأمر الثاني لأن هذا يتضمن نقصا إذ يطلق هذا على الحادث ويطلق على الأزلي، فالقديم هو السابق لغيره ولا فرق بين الأزلي وبين الحادث. والله ويمكن أن نقول الأمر الثالث أنه أيضا عدول عما ورد في كتاب الله عز وجل من تسمية الله عز وجل بالأول، فهو سبحانه وتعالى الأول، الأول الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي، الأول الذي ليس قبله شيء. نعم.
وقوله الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء، فهو بمعنى الآخر أي الذي ليس بعده شيء، والآخر من أسماء الله، قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بالقديم بإزاء الأول وأتى بالباقي بإزاء الآخر، ولكن في هذا نظر، فلم يرد من أسماء الله عز وجل أنه الباقي، وإنما جاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصفة لا يشتق منها اسم، وقد ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. فإذا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك فلا يعني ذلك
ليس
أنه
كل صفة. نعم.
فإذا قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله بالباقي، فالصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك في القرآن والسنة.
نعم. فالباقي أيضا يقال فيه لم يأتي اسم الباقي من كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء الآخر، هو الأول والآخر. نعم.
وقوله مقدر الآجال والأرزاق،
يبقى إذن ذكر المؤلف هنا من أسمائه سبحانه وتعالى الباقي والقديم، وقد تتبع الشيخ الاسمين وبين أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية الله بالأول بالقديم وبالباقي، بالقديم وبالباقي، وأسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية، أسماؤه سبحانه توقيفية، الذي ورد في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
وقوله مقدر الآجال والأرزاق، مقدر أي جاعلها على قدر معلوم، والآجال جمع أجل وهو منتهى الشيء وغايته، ومنه عمر الإنسان، فإنه مقدر عند الله عز وجل بأجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، وكذلك ما يحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر. والأرزاق جمع رزق وهو العطاء، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته، وقد جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. والله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته، فقد يبتلي الله الإنسان بالفقر ليعلم أيصبر أم يجزع، وقد يبتلي الله الإنسان بالغنى ليعلم أيشكر أم يكفر، والله تعالى يقدر الأرزاق كلها. فإذا قال قائل إذا كان الله مقدر الآجال والأرزاق فهل يسوغ لنا ألا نفعل ما يكون به الرزق؟ فالجواب أنه لا يسوغ، لأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإنه يقدره بأسبابه، فإذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره لأسباب يقوم بها الشخص، وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص، كما لو مات للإنسان ميت فورثه فهذا ليس من فعله. لكن على كل حال تقدير الله تعالى للأشياء لا يستلزم ولا يسوغ أن ندع الأسباب النافعة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله
حي كما قدر الله عز وجل الآجال، كما قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قدر الله عز وجل الأرزاق وكل شيء مقدر، كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولكن لا يمنع هذا أن الإنسان يسعى في الأسباب، لأن الأسباب من جملة ماذا؟ من جملة المقدورات لله سبحانه وتعالى. فإن الله إذا قدر لك شيئا قدر لك سببا، قدر لك علما فقدر لك تعلما، قدر لك رزقا فقدر لك سعيا إلى هذا الرزق. ولهذا في حديث سراقة في الصحيح لما قالوا يا رسول الله ففيما العمل، بعدما قالوا بما مضى وكذا أو فيما يستقبل هذا الذي نفعله ونكتسبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما مضى أو كما قال. قالوا فعلى ما العمل فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له، كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن اسعى والله عز وجل يوفقك سبحانه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله حي، الحي من أسماء الله، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي، فالله سبحانه وتعالى هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، أي الحياة الكاملة بجميع صفات الكمال. وقوله عليم، العليم أي ذو علم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه، وإن لم يخرجه للناس، بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدث فضلا عن الحادث. وقوله قادر، القدرة صفة يتمكن بها الفاعل.
حياته سبحانه وتعالى تختلف عن حياة المخلوق، حياة الله عز وجل حياة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، هذه حياة الله بخلاف حياة المخلوق، فإنها مسبوقة بعدم، كل المخلوقات مسبوقة بعدم، وليس هناك مخلوقات يقال قديمة قدم الذات، وإلا لكان لها صفة الرب سبحانه وتعالى كما تقول الفلاسفة. لكن جميع المخلوقات إنما وجدت بعد عدم، أما هل يلحقها فناء؟ فإن من المخلوقات ما لا يلحق فناء، لكن في هذا مماثلة لحياة الله يقال لا، لأمرين. الأمر الأول أنها كانت مسبوقة بعدم، والله لا تسبق حياته بعدم. الأمر الثاني أن بقاءها ليس بقاء ذاتيا، ليس لذاتها، وإنما بإبقاء الله سبحانه وتعالى له. إذن فهذا عاد إلى قدرة الرب سبحانه وتعالى وليس لذاتها. أما الله عز وجل فإنه لا يلحق فناء لذاته كما لم يسبق عدم لذاته سبحانه وتعالى. كان الله كما في الحديث الصحيح، ولا شيء قبله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء غيره، فالله عز وجل قبل كل شيء، ولم تسبق حياته سبحانه وتعالى بعدم ولا الحق فأنا. أما كل المحدثات المخلوقات فإنها مسبوقة بعدم، ومن ذلك الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا؟ أما الله سبحانه وتعالى فلا تسبق حياته عدم ولا يلحقها فناء، كل هذا لماذا؟ لكمال ذاته سبحانه. أما المخلوقات التي خلقها الله ثم قدر لها سبحانه وتعالى بقاء فهذا بإبقاء الله عز وجل لها، كالروح مثلا فإن الروح لا تموت، البدن يموت لكن الروح لا تموت، بل تتحول من البدن إلى عالم آخر له أحوال خاصة كما جاء في الأدلة الشرعية، لكن الروح لا تفنى تبقى. لكن هل بقاؤها بقاء ذاتي؟ لا، وإنما بإبقاء الله عز وجل لها. نعم.
قال: وقوله قادر، القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، فالله عز وجل قادر.
كذلك هو سبحانه وتعالى عليم، وعلمه شامل بالكليات والجزئيات، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، العلم الكامل العلم الشامل. وأيضا علم الله لا يكون بعد جهل ولا يلحقه نسيان، فلا يكون بعد جهل كما تقول أهل البدع بأن بعقيدة البداء على الله سبحانه وتعالى، كما تقول القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف، وكذلك يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم عن الأشياء حتى تقع، فأنكروا مرتبة العلم. ولا كفار الذين ينكرون مرتبة العلم، أي أن علم الله سبحانه وتعالى ما كان إلا بعد أن وجدت هذه الحوادث. سبحان الله، هي لم توجد إلا بقدر، والقدر مبناه على العلم، ثم كتب الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فكيف يقال بالبداءة على الله وأن الله عز وجل لم يكن يعلم فعلم؟ هذا كفر والعياذ بالله. ولا يلحق علم الله نسيان وذهول، قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهل ولا الحق نسيان، بمعنى الذهول عن الشيء. فإن قال قائل: لكن جاء في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: نسوا الله فنسيهم، يقال نسيان هنا بمعنى الترك وليس معنى الذهول عن الشيء، وإلا فربي سبحانه وتعالى لا ينسى بمعنى يذهل عن الشيء. إذن علمه غير مسبوق بجهل، ولا يلحق ماذا؟ نسيان. كما أن حياته غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. لكن المخلوق علم بعد أن لم يعلم، قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. ثم ما يعلمه إنما هو علم قاصر، مهما كان كثيرا فإنه قاصر لأنه علم محدود. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيح في قصة الخضر وموسى، لما أخذ العصفور بمنقار قال: ما علمي وعلمك في علم ليلى مثل ما أخذ هذا العصفور. وماذا أخذ هذا العصفور؟ إنما هذا يبين أنه لا موازنة بين علم المخلوق وبين علم الخالق. ثم إن ما عند الإنسان من هذه الذرة من العلم بالقياس إلى علم الله بل ولا شيء، هذا من تعليم الله له سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما الله سبحانه فقد وسع كل شيء علما، فعلمه سبحانه وتعالى شامل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط بورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله سبحانه وتعالى يسمى بأنه العليم، ولا يسمى بأنه العارف. العارف إنما يقال العليم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. ولا يوصف بأنه سبحانه وتعالى ماذا؟ ولا يسمى سبحانه وتعالى بأنه العارف، ليس العارف من أسماء الله، فإن الأسماء توقيفية. نعم.
وقوله قادر، القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، فالله عز وجل قادر بقدرة هي وصفه، فهو يفعل عز وجل دون أن يعجز، والقوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف. وأضرب مثالا يتبين به الفرق. إذا قيل لرجل
يعني ارفع، الشيخ فرق بين القدرة والقوة، ولهذا عندنا صفتان واسمان. أما الاسمان فالقدير والقوي، وأما الصفتان فالقدرة والقوة، وأما المعنى فإن القدرة ضدها ماذا؟ العجز، والقوة ضدها الضعف، فهما اسمان وصفتان، وليست الصفتان متحدتين، وإنما هذه صفة وهذه صفة. نعم.
إذا قيل لشخص ارفع هذا الحجر فإذا زحزحه وعجز عن رفعه نقول إنه غير قادر، وإذا حمله لكن بمشقة شديدة نقول قادر ولكنه ليس بقوي، وإذا حمله بسهولة نقول إنه قوي.
نعم، يعني الشيخ يضرب مثلا يقرب فيه معنى أو الفرق بين القدرة والقوة. فإذا زحزح وعجز عن رفعه نقول إنه غير قادر. طيب إذا حمله بمشقة شديدة نقول قادر لكن ليس بقوي، إذ لو كان قويا حمله بسهولة، فإذا حمله بسهولة نقول هذا قوي. نعم.
وعلى هذا فالقوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة، لأنها أي القوة،
فالقوة أكمل وأشمل من القدرة ليه؟ لأنها يكون معها سهولة ما يكون معها مشقة، لكن القدرة قد تقدر على شيء لكن بمشقة، قد تقدر على شيء لكن بمشقة، إنما القوة ليس فيها مشقة. هذا من جهة، يبقى القوة أكمل. طبعا هذا باعتبار المخلوق نقول فيها مشقة في القدرة، أما قدرة الله لا مشقة فيها سبحانه. نعم. من جهة أخرى نعم، فالقوة أشمل. ليه؟ اقرأ. لأن القوة
لأنها أي القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال للإنسان قوي وللحيوان قوي وللحديد قوي وللصخر قوي، أما القدرة فلا يوصف بها إلا ذو الشعور، ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر ولا للصخر إنه قادر، لكن نقول إنه قوي.
نعم، واضح إخواني. يعني القوة أشمل لأنه يوصف بها ذو الشعور لإنسان وغير ذي الشعور، فتقول هذا الصخر قوي وهذا الإنسان قوي، لكن القدرة يوصف بها من؟ يوصف بها ذو الشعور، فتقول هذا الإنسان لديه قدرة، لكن تقول الحديد لديه قدرة؟ لا، ما تقول الحديد لديه قدرة. نعم.
فالرب عز وجل قادر.
القوة تختلف عن القدرة في ماذا؟ في أنها أكمل، في أنها أشمل. في أنها أكمل، في أنها أشمل. أكمل على اعتبار أنه لا مشقة فيها، وأشمل على اعتبار أنه يوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور. طبعا الأشياء دي صراحة أنت لو تذاكر مثلا ممكن 100 سنة قد لا توفق إليها. هذه خبرة عالم، هذه خبرة عالم يعطيك إياها. ولهذا القائل بأن المتأخر ما نقرأ المتأخرين أو للمعاصرين، خلونا مع السلف الأوائل. السلف الأوائل الحمد لله بركة، وكل المتأخرين عيال عليهم وما في شيء يخرج عنهم، لكن التفصيل والشرح والإيضاح والإفهام تجده عند المتأخر، نظرا لماذا؟ لشبهات حصلت ولاستدراكات من البعض على البعض وكذا، فكلما يحصل شيء من هذا يحصل إيضاح، مثل ما تتكلم أنت الآن عن مسألة الخروج والمظاهرات وكذا. أنت لو ذهبت إلى بيئة ما فيها المسألة دي لم يكن لها واقع، هتجد مثلا لو تذهب إلى المملكة الآن، اجلس عند الشيخ الفوزان، اجلس عند الشيخ ربيع وهو يتكلم في مسألة الخروج، سوف يقرر لك ماذا؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه لا يوجد الخروج على الحاكم الظالم وكذا وكذا إلى آخره، ويذكر لك المجمل. لكن الإيضاح والاستشكال والضوابط الكثيرة 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 التي كان مبناها على ماذا؟ وجود شبهات، تجد في البيئات التي حصل فيها فعلا ماذا؟ خروج على السلاطين، على السلاطين. ليه؟ لأن المسألة سوف تكون أشمل، والمتحدث في هذه البيئات يتحدث بقدر ما هو موجود في البيئة من إشكال. يعني أنا الآن ما أتكلم أقول ولا وجود الحاكم الظالم وإن جر وفقط لابد أن أوضح إيضاحا يتضمن الرد على كل شبهة، وأقول هذه المسألة مسألة إجماعية، ولا خلاف فيها بين السلف، وأوضح الإجماع، وأقول لا فرق بين الظلم العام والظلم الخاص، وأوضح وأسهب في هذا وما جاء عن بعض أهل العلم من كذا وكذا. وما المهم أن الإنسان إذا كان في بيئة للمسألة محل وواقع ممتد وكذا ومتشعب، فإنك تجد بيانه وتعبيره يختلف عن البيئة التي ليس فيها ذلك، وإن كان الجميع يتفق في ماذا؟ يتفق في هذا. ولهذا كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة من جهة الإيضاح، وكلام تابع التابعين أكثر من كلام التابعين. ما كان عند الصحابة فتنة خلق القرآن، ولا كان عند الصحابة خلاف في أن الرحمن على عرشه بذاته وصفاته أو بصفاته دون ذاته. اليوم حينما تتكلم أنت على علو الله ماذا تقول؟ علو الله عز وجل بذاته، وعلو سبحانه وتعالى بصفاته، علو عام وعلو خاص، وتتكلم بإسهاب. وضع العلماء بذاته نظرا للبيئة، ولم يكن من قبلهم يتكلم بأن علو الله عز وجل يكون بذاته. تبعتم يا إخوان؟ إذن ليس لأن المتأخر أعلم، بالعكس، فإنه أخذ قاعدة المتقدم، ولكن لأن المتأخر ماذا؟ المتأخر شرح، المتأخر أوضح، المتأخر بين. فهذا هو الشرح الذي هو لا يحد أن يكون إيضاحا لكلام من؟ لكلام من تقدمك. فأقول فالإنسان ما يستغني، يقرأ للذكاي ويقرأ للعثيمين، يقرأ للخلال ويقرأ للفوزان. ما يقول كفاني ما سبق، كفاني ما سبق. ولهذا طريقنا إلى المتقدمين هم المعاصرون الذين نتعلم منهم ونتلقى، هو الذي يربطني بهذا المتقدم. هذا في أي علم من العلوم، يغوصون علماء، يغوصون على الكتب في بطون الكتب، ويستخرجون لنا العلم سهلا. فلهذا أنت تنتفع بشرح العلامة العثيمين لهذه المنظومة، ربما يكون أكثر من شرح السفارين نفسه لمنظومته في لوامع الأنوار، لأن العصر غير عصر، لأن العبارة قد تحرر تحريرا. يعني أنت لو تأخذ مباشرة هتثبت القديم وتثبت الباقي وتثبت كذا، لكن حينما يأتي المتأخر يبحث هذه المسألة وتشعب فيها وكذا تنتفع أنت. ولماذا لا يقال القديم؟ وما الفرق بين القديم والأول؟ كل هذا يا أخوان ينتفع به الإنسان من المتأخر، لأن الأمر ماذا؟ لأن الأمر عنده قام على تفصيل، وقام على رد شبه، وقام على استنباط من عدد من العلماء، فوضع لك المعلومة سهلة، فوضع لك المعلومة سهلة. نعم.
فالرب عز وجل قادر، قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير، وقدرته لا يستعصي عليها شيء، فهو قادر على كل شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يتعلق به القدرة في كلام المؤلف رحمه الله. وقوله موجود، كلمة موجود في الحقيقة أنها مقحمة إقحاما لا وجه له، لأنه يغني عنها قوله حي، لأن الحي موجود غير معدوم. وكلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا.
انتبهوا، يعني قول الشيخ إن طالما أنك قلت حي وكذا معناه موجود، لأنه ما يوجد حي بلا وجود. فطالما أنه ذكرت أسماء، إذن هذه الأسماء لا تكون إلا لموجود. من هنا يا أخواني كان من لازم قول المعطلة ماذا؟ وصف الله بالعدم. فحينما قالوا ليس سميعا ولا بصيرا ولا متكلما ولا إلى آخر ذلك، لما قالوا ذلك نقول أنتم بذلك وصفتم الله بالعدم، لأن المعدوم هو الذي ليس له صفات. بل ربما وصفوه بالمستحيل حين قال غلاتهم لا نقول هو معدوم ولا نقول هو موجود، لو قلنا معدوم فقد أشبه المعدومات، ولو قلنا موجود فقد أشبه الموجودات، يبقى إذا نقول لا معدوم ولا موجود، هذا مستحيل أصلا. الذي ليس موجودا ولا معدوما، فهذا من قول غلاتهم. فحينما تقول أنت الحي وتقول الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا لا يكون إلا موجودا، لكن عموما يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه موجود. نعم، لكن وجوده سبحانه وتعالى ليس كوجود المخلوقات. وجوده سبحانه وتعالى وجود كما يقولون واجب، يعني ما أحد أوجده. ولهذا البعض يقول لا نخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، لأن كل موجود له موجد. نقول كل موجود له موجد من المخلوقات، أما الخالق فلا موجد له. فكما أن حياته ما خلقها أحد، فوجوده ما أوجده أحد ولا أحدثه أحد. نعم.
وكلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا، لكن يعتذر عن المؤلف رحمه الله تعالى بأنه أتى بها من باب الخبر لا من باب التسمية. ويصح أن نخبر عن الله بأنه موجود ولكن لا نسميه بذلك، كما يصح أن نقول إنه متكلم ولكن لا نسميه بذلك، لأن الكلام ليس صفة مدح على كل حال. قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا، لكن أقول إنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر. وقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به أي بالله، أي بالله عز وجل الأشياء كلها، بل الوجود كله. ولولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء، ولولا الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت. فكل شيء قائم بالله عز وجل، قوله
كما قال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في قراءة القيام، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. وأما غير الله فلا يقوم بنفسه، لا يكون إلا بإقامة الله له. نعم، ومن آياته،
فكل شيء قائم بالله عز وجل، لقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، فكل شيء من الأشياء والوجود قائم بالله عز وجل، فهو الذي أوجدها وهو الذي أمدها حتى بقيت، وهو الذي أعدها أي هيأها لما تكون صالحة له. وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيجاد والإمداد والإعداد. أولا الإيجاد، فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء، فهو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته.
الإيجاد والإمداد والإعداد، رحمه الله سبحان الله. يا بالشيخ العثيمين سبحان الله، إلا أن يقعد ويفصل ويقسم في كل ما يذكر رحمه الله. نعم، بهذا الحقيقة الشيخ ناجح في التدريس سبحان الله وعرض العلم. نعم،
أولا الإيجاد، فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء، فهو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته.
نعم،
وهذه الأشياء الموجودة منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم، فنحن لا نعلم.
فمعنى إيجادها يعني أن الله عز وجل خلقها، فلوله سبحانه وتعالى ما وجد الأشياء، لأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. نعم، ثم هذه الأشياء الموجودة منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم. نعم،
فنحن لا نعلم إلا ما أعلمنا الله تعالى منها، ومع ذلك فما لم يعلمنا الله به أكثر مما أعلمنا عنه.
نعم،
قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، فنحن لا نعرف إلا السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي، لكن هناك مخلوقات من قبل لا ندري عنها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، والفاعل والفعل لا بد أن ينتج عن مفعول. فإذا قلنا إن من صفاته الأزلية أنه فعال، لزم من ذلك أن يكون هنالك مفعول، فكل الأشياء كائنة بالله تعالى.
نعم، وهذا يبين لنا الفرق بين منهج السنة والجماعة وبين منهج ماذا الأشاعرة في مسألة تسلسل الحوادث. الأشاعرة يثبتون أن الله خالق قبل أن يكون مخلوق، قبل أن يوجد مخلوق فهو سبحانه وتعالى خالق، يقولون هذا، يوافقون في ذلك أهل السنة. في ماذا؟ في كون الله عز وجل مسمى بالخالق قبل أن يكون مخلوق. لكن يخالفونهم في ماذا؟ في آثار تلك الأسماء، فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يكون مخلوق، لكن آثار هذا الاسم لم توجد إلا بعد وجود هذا العالم المشاهد، وعليه فإن ذلك يستلزم أن الله يبقى معطلا، فهو خالق نعم لكنه لم يخلق أشياء حينا، فبقي معطلا عن آثار الاسم وإن كان مسمى به حتى خلق سبحانه وتعالى، حتى خلق الله عز وجل. وعندهم الخلق إنما هو مقيد بهذا العالم المشاهد الذي نعلمه. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو خالق لا يزال يخلق. قالوا لا، هذا يعني قدم المخلوقات، قدم المخلوقات. لو قلنا خالق لا زال يخلق معناه قلنا بقدم المخلوقات، نقول أنتم تفهمون، نقول خالق، خالق يعني أنه خلق الأشياء، ولا شك أن المخلوق بعد الخالق، لا شك أن المخلوق بعد الخالق. لكن لو قلتم خالق ولا يوجد خلق فقد تعطل عن الفعل زمانا، وهذا صفة نقص لا صفة كمال، والله يقول فعال لما يريد. وعليه فهو خالق يخلق سبحانه وتعالى، لا يزال يخلق سبحانه وتعالى، خالق لا يزال يخلق. قالوا معنى ذلك أن هذه المخلوقات وهذه الحوادث معناها أنها قدم، قديما وقدم الذات. نقول لا، وإنما الخالق قبل المخلوق والصانع قبل المصنوع، هذا أمر معروف مقرر. وأما الخلق فهو باعتبار الجنس لا يقال له أول، فلا زال ربي سبحانه وتعالى يخلق. وأما باعتبار الأحاد فإن كل مخلوق قد يسبق بماذا؟ ما هو فإنه مسبوق كما قلنا بعدم، بعدم. فأنت مخلوق الآن مسبوق بعدم، والموجود الآن لم يكن من قبل ثم وجد الآن، فيفرق بين الجنس وبين الأحاد. فالمخلوقات باعتبار الجنس يقال لا أول لها، بمعنى ماذا لا أول لها؟ أي لا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق، لا يزال ربي عز وجل يخلق. ولا شك أن المخلوق إنما يكون بعد خالق. قال الشيخ رحمه الله فنحن لا نعرف إلا السماء والأرض، إلى أن قال لكن هناك مخلوقات من قبل لن ندري عنها شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، والفاعل والفعل لابد أن ينتج عنه مفعول، الله فاعل يفعل، إذا لابد أن ينتج عنه مفعول فعال، إذن لا يزال ربي عز وجل. فإذا قلنا إن من صفاته الأزلية أنه فعال، لازم من ذلك أن يكون هناك مفعول، فكل الأشياء كائنة بالله تبارك وتعالى. نعم، هذا من جهة ماذا؟ الإيجاد. طيب من جهة الإمداد،
ثانيا الإمداد، فالله تعالى هو الذي أمدها حتى تبقى. أرأيت النبات ينبت في الأرض، فإذا منع الله المطر فني النبات، وإذا أنزل الله المطر بقي النبات وزاد. إذن فإمداد هذه الموجودات بما يبقيها وينميها من عند الله عز وجل،
هذا الإمداد، أوجدها الله وأمدها حتى تبقى. نعم.
ثالثا الإعداد، ويعني تهيئتها لما هي صالحة له، فالإبل مثلا للركوب، قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فالله أعدها وجعلها صالحة لما خلقت له من حيث القوة والشكل واحدوداب الظهر حتى تقوى على التحمل وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لئلا يرهقها الحمل أو تنكسر العظام أو يخل بها، إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون مهيئة للشيء الذي أعدت له. فقيام الأشياء بالله عز وجل يكون من حيث الإيجاد والإمداد والإعداد، وكل هذا قائم بالله عز وجل.
لكن قيامه سبحانه وتعالى يكون بهذا المعنى؟ لا. من الذي أوجده؟ يقال قيامه سبحانه وتعالى أيضا فيه الإيجاد والإمداد والإعداد. من الذي أوجد الله؟ ما أحد أوجد الله، ولا أحد أمد الله، ولا أحد أعده بمعنى هيئة لما له من الصفات، بل هو سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه الأشياء وأمدها وأعدها، أعدها أي جعلها على هذه الصورة التي هي عليها. نعم.
دليل هذا قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلولا أمر الله عز وجل الكوني ما قامت السماوات والأرض، وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرعي أيضا، ولهذا تعد معصية الله من الإفساد في الأرض. ودليل آخر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره.
انتبهتم؟ إذن قوله من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا الكوني والشرعي، الكوني الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني: لولا الأمر الكوني ما قامت سماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر الشرعي كذلك، الأمر الشرعي بمعنى أن صلاح الكون إنما هو مرتبط بماذا؟ بطاعة الناس لربهم سبحانه، فإذا حصل العصيان حصل الفساد. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فإذا قيام السماوات والأرض إنما يكون بالأمر الكوني وبالأمر الشرعي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر، هذا يتضمن الأمرين الكوني والشرعي. نعم.
ودليل ثالث قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك. ومعلوم أن القائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل، فصار الوجود كله قائما بالله تعالى إيجادا وإمدادا وإعدادا.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل، فاستدل بالحوادث على وجوده سبحانه وتعالى، يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل.
هذه المخلوقات يعني، لأن هذه المخلوقات دليل على وجوده سبحانه وتعالى، إذ من الذي أوجدها؟ فهذه لا توجد وحدها، لما توجد بموجد. من هو؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل هذه المخلوقات وجدت وحدها؟ أبدا، هذا مستحيل. كما يقول الملاحدة: هذه طبيعة. نقول: وما الطبيعة؟ أين هي الطبيعة؟ وهل وجدت الطبيعة وحدها؟ لا بد أنكم ستصلون إلى موجود، لا بد له من موجد، لا بد له من موجد. ثم هذا لا يستقيم عقلا، إذا الطبيعة التي تميز بين أبيض وأحمر وأسود، بين طويل وقصير، هذه لها إرادة، جعلت هذا طويلا، جعلت هذا قصيرا، جعلت هذا أبيض، جعلت هذا أحمر، إذن لها إرادة. فما هي الطبيعة التي لها إرادة ولها أمر ولها تصرف ولها كذا؟ أين هي؟ إنما الطبيعة لا تميز، لو سلمنا. فعلى ما جعلت الطبيعة هذا الرجل الذي تزوج بلا ولد، وعلى ما جعلت لهذا الذي تزوج ولدا هو ذكر ولا أنثى عنده، والآخر جعلت له أنثى ولا ذكر عنده، والرابع جعلت له ذكرا وأنثى. كيف هذه طبيعة؟ هذا الله رب العالمين له الحكمة البالغة، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم.
وتقرير هذا الدليل أن نقول كل حادث لا بد له من
هذا محدث. من جهة أن المخلوقات دالة على وجود خالق سبحانه وتعالى. نعم. لكن هل هذا هو الدليل فقط؟ لا، الدليل متعدد ومتنوع، وأدلة وجود الرب سبحانه وتعالى كثيرة وليست المخلوقات فقط، فالدليل على ذلك كثير. فالفطرة والعقل بعد الكتاب والسنة. نعم.
وتقرير هذا الدليل أن نقول كل حادث لا بد له من محدث، وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لها لهذا الحادث إلا الله عز وجل، ودليل هذا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الجواب لا هذا ولا ذاك، يعني لهم خلقوا من غير خالق ولا خلقوا أنفسهم، وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالق، والذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه أنا الذي خلقت، حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقول خلقنا ما في بطن الأم. فلو قال الأب ها أنا الذي خلقت ابني وجعلت له عينين ولسانا وشفتين وأصابع يدين ورجلين، قال الناس له كذبت ملء شدقيك، أين أنت من الجنين في بطن أمه؟ هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا؟ هل نفخت فيه الروح؟ إذا من يدعي ذلك كاذب، ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد. ولو قال قائل إن الذي خلقه فلان الولي العظيم الكبير، فأين هو هذا الولي؟ أليس في قبره؟ والحق أن قائل هذا كذاب ألف مرة، ولو ذهب إلى قبر هذا الذي زعم لوجده إما أن يكون قد أكلته الأرض، أو هو جثة لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لغيره؟
نعم.
إذن فالحوادث دليل على وجود،
فالولي إذا خلق فيكون أجدر به ألا يموت، إذا كان خالقا فعلى ما مات الذي يقدر أن يخلق، والخلق إيجاد من عدم، فعلى ما مات وعلى ما صارت عظامه بارية والدود يخرج منها والنتن يشم وهو يخلق، سبحان الله. نعم.
إذن فالحوادث دليل على وجود الله لدليل سمعي ودليل عقلي، فالدليل السمعي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والدليل العقلي أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل. ولكن ينبغي أن نسأل، هل المؤلف رحمه الله تعالى أراد حصر الدليل على وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط؟ والجواب لا، فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله عز وجل شرعية وعقلية وحسية وفطرية، فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. ولهذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين، ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل. إذن فكل حادث لا بد له من محدث، والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية، أما كونها حسية فلأنها مشاهدة بالحس، وأما كونها عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. ولهذا سئل أعرابي بما عرفت ربك، فقال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب بلى، فهذا أعربي استدل بعقله الفطري على أن
قولوا هذا للملحد، ما في أبلغ من هذا الكلام في الرد على الملحدة الذين يظنون أنهم قد بلغوا في التفكير والعقلانية مبلغا لا يبلغ هؤلاء السطحيين الذين يعتقدون أن لهم إلها وأن لهم ربا وأن هناك غيب وأن 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 إلى آخره. قولوا لهم ما قال هذا الأعربي، البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير. البعرة موجود، بعرة هذه ما توجد وحدها، لكن تدل على أن بعيرا كان هنا. ولهذا أليس أبو سفيان قد استدل بهذا بهذه البعرة على وجود البعير، بل وعلى صفات ذلك وعدد ذلك إلى غير ذلك؟ فهذه أشياء لا ينكرها إلا مكابر، هذه بعرة تدل على بعير. حينما تجد نارا وتجد أثار نيران، معنى أن كان هنا قوم قد أشعلوا هذه النيران، لكن لا يمكن أن الأخشاب اجتمعت وحدها وأن النيران شبت فيها وحدها وأن وأن. يبقى إذن كان هنا ماذا؟ كان هنا قوم، كان هنا قوم. فالبعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، أثار السير في الرمال وكذا يدل على أن هنا سيرا كان، وهذه أشياء بسيطة قليلة. فقل لنا بقى، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟ فأول ما تمسك الملحد قل له ثياب العرق دي منين كانت؟ هذا منين جبتها؟ يقول لك والله ده اشتريتها من كذا وخاطف فلان. قل يا أخي ده هذه موجودة وحدها، هذه موجودة وحدها، وجدت وحدها. يقول كيف وجدت وحدها؟ نقول هكذا، هذه وجدت وحدها، ما أوجدها أحد. يقول لك أنت مجنون؟ نقول ثياب لا توجد وحدها أكون مجنونا، وسماء توجد وحدها تكون عاقلا. انظر إلى السماء، عادي طبيعة. طيب خلي القلم هذا يقف، ليس السماء، خلي القلم هذا يقف بلا رافع له، يلا خلي الطبيعة ترفع هذا، خلي الطبيعة ترفع هذا بلا رافع. ولهذا فإن هؤلاء مكابرون، وإلا متى يقتنعون بهذا الكلام؟ مكابرون، قابضون، مأجورون لإفساد عقائد المسلمين. وصدق الله إذ يقول عن موسى عليه السلام وهو يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، بصائر. ولهذا لم نجد الوثنية ينكر هذا الأمر، وهو كون لا خالق. وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ويأتي هؤلاء في هذا العصر الذي يقال عصر التمدن والتحضر، هذا عصر عجيب، عصر عجيب، جعلوا التمدن والتحضر إنما هو في مخترعات. أما الإنسان كإنسان بقلب وفكر متزن وعقل متزن، سبحان الله، هذا زمن التحضر، يتزوج الرجل فيه الرجل والمرأة فيه المرأة، هذا زمن التحضر الذي فيه الإلحاد، لا إله والحياة مادة، هذا زمن التحضر الذي فيه من أراد أن يتخذ إلها اتخذه بقرة، فإما قوم إلههم بقرة وإما قوم لا إله عنده. ولهذا أهل التمدن والتحضر والعقل الصريح والمتزن والإنسانية بحق والحقوق بصدق هم المسلمون الذين عرفوا دينهم معرفة صحيحة. فإذا أرادوا شيئا جاءوا إلى المسلمين إلى أهل العلم وسوف يجدون عندهم الجواب المتزن. نعم.
فهذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير، فالحوادث دليل على وجود المحدث، ثم كل حادث منها يدل على صفة مناسبة غير الوجود، فنزول المطر يدل بلا شك على وجود الخالق ويدل على رحمته، وهذه الدلالة غير الدلالة على الوجود. وكذلك وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق وتدل على أمر ثان وهو غضب الله عز وجل وانتقامه. فكل حادث له دلالتان، دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث وهي وجود الخالق أي وجود المحدث، ودلالة خاصة في كل حادث بما يختص به كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجدب على الغضب وهكذا.
نعم انتبهتم يا أخوان، كل حادث له دلالتان، كل حادث له دلالتان، كل مخلوق له دلالتان. الدلالة الأولى دلالة كلية عامة يشتد فيها جميع الموجودات وهي وجود الخالق، كل هذه المحدثات دل على وجود من أحدثها وهو الرب سبحانه وتعالى. للمن الذي أحدثها؟ تقول إنسان، تقول مؤسسة، تقول هيئة، ومن الذي خلق الهيئة والمؤسسة؟ ولهذا قال سبحانه لافت النظر إلى مبتدأ خلقك فقال أفرأيتم ما تمنون، وليقف الناس جميعا عاجزة أمام هذا، أمام خلق المني، أفرأيتم ما تمنون، ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الدلالة الثانية دلالة خاصة، خاصة بقى بكل محدث، فدلالة الغيث على الرحمة، الغيث مخلوق دلالته دلالة كلية على أنه ما وجد وحده وإنما بإيجاد الله له. طيب ودلالة خاصة على رحمة الله، لأنه لولا المطر ما كانت حياته، فهذه الدليل على رحمة الله، ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذا. ودلالة الجدب على الغضب وهكذا. نعم.
وكذلك فإن هناك أدلة أخرى على وجود الخالق، فجميع الشرائع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته، لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع، والمشرع هو الله عز وجل. وأيضا فإن هناك دلالة أخرى وهي النوازل التي تنزل لسبب، فهي دالة على وجود الخالق، مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء، فهو دليل على وجوده عز وجل. وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص، ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغيث الخلق قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر، وهذا يدل على وجود الخالق، وهذا أخص من دلالة العموم.
نعم، هذه الدلالة العامة والدلالة الخاصة على رحمة الله بعباده وإكرام الله لنبيه. ففي حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل قال رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وليس في السماء سحابة ولا شيء، شمس ساطعة طالعة، فإذا بسحابة قد وصلت السماء وأمطرت، بقيت تمطر كم أسبوعا حتى جاء في الجمعة التي بعد ذلك الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله أن يرفعه عنا، فقال النبي اللهم حوالينا ولا علينا، وصار النبي يشير بيده اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما جعل النبي يشير إلى الناحية حتى تتفرق معه السحب، ثم صفت السماء وطلعت الشمس وخرج. هذا دليل على وجود الباري سبحانه وتعالى. هذا يفعل ذلك الشياطين، قد يقول قائل بعض الناس معه شيطان يقول افعل كذا، والناس لا يرونه. هذه السماعة تأتي هنا فتأتي السماعة هنا، هذا الكرسي اذهب الى هناك فاذهب الى هناك، وانما هذا من فعل الشياطين، لكننا لا نرى ذلك. لكن الشياطين تأتي بمطر وتوزع مطرا، هذا ما يكون أبدا، هذا دليل على نبوته. يبقى هذا الفعل دليل على رحمة الله، ودليل على إكرام الله لنبيه، ودليل على كونه رسولا، لأنه لو لم يكن رسولا لما استجيب له هذه الاستجابة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول هل يجوز الإخبار عن الله عز وجل باسم القديم أو الباقي؟
نعم، لكن يخبر عنه بأنه قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء كما قال صاحب الطحاوية. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري،
باب الخبر أوسع. نعم، من باب الصفة، وباب الصفة أوسع من باب الاسم، وأضيقها الأسماء، فكل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها الاسم، فهي أوسع. ثم الأخبار أوسع منهما. نعم
بارك الله فيكم،
لكن شرط ذلك أنه يكون بما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول الشيخ العثيمين قال أن الدليل الفطري أقوى من كل دليل، فهل هذا صحيح أم أن الدليل الشرعي هو الأقوى؟
لا، الدليل الفطري يا يوسف يا نيجيري. ليه؟ لأنه مضطر إليه كل أحد، إنما الدليل الشرعي يكون بالنظر والاستدلال، إنما الدليل الفطري ما يحتاج ندرسه، كل مولود يولد على الفطر، فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، والفطر هي الإسلام، كما جاء عند مسلم خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاشتلتهم. فولماذا أقوى؟ لماذا هو أقوى؟ لأنه مضطر إليه كل مخلوق. إنما الدليل الشرعي هذا دليل استنباطي تستدل من الآيات من الأحاديث. نعم، ولهذا لما تأتي تحدث ملحدا قال تعالى يقول لك لا دعني من قال تعالى، أنا لا أؤمن بالتنزيل، إذا نقاشك معه سيكون ماذا؟ سيكون الدليل الفطري والدليل العقلي نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومن الدلائل رابعة الفطرة، فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق.
يعني لو جاز أن الإنسان يصفع صفعة فيغضب، فتقول له الغضب هذا منين جاء؟ هذا الغضب أنت كنت من شوية هادئ، من أين جاءك الغضب هذا؟ من الذي أوجد الطبيعة؟ طب لماذا لم تجعله فرحا؟ لماذا جعلته غضبا؟ لماذا ما جعلته فرحا؟ طبيعة تميز بين الفرح والغضب. تعال معي طيب نذهب إلى الطبيعة التي تميز وتخصص، تعال معي نذهب إلى الطبيعة، فين هي؟ نركب لها فين؟ أين الطبيعة هذه؟ ما هي الطبيعة؟ هذه المخلوقات تقول أنت موجود أوجدتها الطبيعة، أنت تقول هذه السماء أوجدت الطبيعة، هذه الأرض أوجدت، إذا ما الطبيعة؟ شيء غير السماء والأرض والجبال والشجار، أليس كذلك؟ إذا سميت هذه طبيعة فمن الذي أوجدها إذن؟ الطبيعة. طيب فين الطبيعة؟ طيب ما هي الطبيعة؟ سمي لنا الطبيعة هذه، صفها لنا، صفها لنا. في شيء في المخلوقات بلا صفة؟ في شيء يوجد أصلا بلا صفة؟ الخالق له صفات والمخلوق له صفات، ما شيء إلا وله صفات، والصفة تتبع الموصوف. فقل لنا ما الطبيعة؟ سماء خلقتها طبيعة، أرض خلقتها طبيعة، إذا ما الطبيعة؟ شيء ليس بالسماء ولا بالأرض ولا بالشجار ولا بالأحجار ولا إلى آخر ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى، ومن الدلائل رابعا الفطرة، فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق، وليست الفطرة التي فطر عليها الإنسان فقط بل التي فطر عليها جميع الخلق حتى البهائم العجم تعرف خالقها. قال الله تعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والمسبح لا يسبح إلا من يعرفه.
نعم،
إذن
ولكن الله فطر المخلوقات على ذلك، وليس لها عقول استدلت على ذلك، لما فطرها الله على ذلك، فطرها الله عز وجل على ذلك، ولهذا يقال عبادتها كونية وليست شرعية توجه إليها تكليف افعل لا تفعل، وإنما هذه كونية. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى آخر ذلك. نعم.
إذن فالأدلة على وجود الخالق عز وجل أربعة: الحوادث على سبيل العموم، والشرائع، والحوادث الخاصة التي تكون لسبب، والفطرة.
نعم.
ثم قال سبحانه فهو الحكيم الوارث.
طيب، قال فالأدلة على وجود الخالق أربعة: الحوادث على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، والشرائع والفطرة. طيب، كذلك العقل، فالشرع يدل على ذلك وكذلك العقل يدل على ذلك. نعم.
ثم قال سبحانه فهو الحكيم الوارث. قوله سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، وأصل هذه المادة يدل على البعد، ومنه السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا. والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعده عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها.
نعم، تنزيه معنى سبحانه هذا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. والشيخ قال والنقص إما أن يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. شوف، كما قلنا كل شيء في تقسيم، ولهذا مهم يا يوسف وأن تذكر الكتاب هذا، يكون معنى ماذا في كل مصنفات الشيخ وفي كل كتب أهل العلم، يكون معنا دفتر للتقسيم، التقاسيم والفروق، أقسام فوارق، كل حادث له دلالتان، كل حادث له دلالتان عامة وخاصة. أدل على وجود الرب سبحانه وتعالى أربعة: النقص إما أن يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. نعم، ارتباط الوجود بالرب سبحانه وتعالى إيجاد وإعداد وإمداد، كون الشيء يقوم بالله عز وجل من جهة ماذا؟ أنه لا يقوم إلا بالله عز وجل في وجوده، في إمداده، في إعداده. هذه أشياء يا إخوان، هو ده العلم يا إخوان، هذا هو العلم. نعم. فالنقص إما يكون في أصل الصفة، وإما أن يكون بمقارنتها بغيرها. ففي أصل الصفة نقول
هو حي عليم قادر حكيم عزيز، فكل صفاته ليس فيها نقص، فهو حي حياة لا نقص فيها، سميع سمعا لا نقص فيه، عليم علما لا نقص فيه. فلا نقول مثلا إن علمه عز وجل مسبوق بجهل، أو أنه يلحقه نسيان. والنقص باعتبار مقارنتها بغيرها، بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا، فلا نقول مثلا إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق.
نعم، فإثبات الوجه على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى بما يليق به هذا صفة الكمال، لكن لو أثبتت وجهه لكن جعلته كوجه المخلوقين هذا ماذا؟ هذا يكون نقصا، لأن الله قال ليس كمثله شيء. طيب، أيهما أقبح؟ أن تقول ليس له وجه فتعطل، أو تقول له وجه يماثل المخلوقين فتثبت مع التمثيل؟ أيهما أقبح؟
ليس له وجه.
التعطيل أو التمثيل؟
التعطيل.
التعطيل لماذا؟
لأنه عدم محض،
لأنه نفي للوجود فهو عدم. أما التمثيل ففيه نسبة الوجود، لكن وجود ناقص، فوجود الناقص أخف من عدم، وكل بلية وشر، بل وكل كفر. فمن وصف الله عز وجل بوصفه خلقه فهذا كفر، ومن عطل الله عما وصف به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. فكل من التعطيل والتمثيل كفر، لكن التمثيل أخف من التعطيل. التمثيل فيه إثبات وجود الرب سبحانه لكن وجود ناقص، إنما التعطيل فيه نفي وجود الرب سبحانه وتعالى ففيه أنه عدم. نعم. يبقى نقص عائد إما إليه، إما في أصلي الصفة وإما أن يكون مقارنتها بغيرها. أن تقول بالتعطيل فهذا يعود إلى نفي الصفة، أو تثبتها له على وجه فيه نقص من جهة المماثلة مقارنتها بغيرها، فهذا فيه إثبات النقص أيضا له سبحانه الناتج عن مقارنتها بغيرها. نعم.
فصار بذلك النقص دائرا بين شيئين، الأول نقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصة، والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق، فإنه لا مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فهو منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته أو بمماثلته بالمخلوقين.
نعم.
ونحن نقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، فهل نحن حينما نقول سبحان ربي الأعلى نستحضر هذا المعنى، أم نقول سبحان ربي الأعلى باعتبار أنه ذكر وثناء على الله؟ والجواب أن الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قالوا سبحان ربي الأعلى لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق، ولا يستحضرون معنى اللهم إني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك، فلا يشعر القائل بهذا المعنى إلا قليلا. وقوله فهو الحكيم الوارث، الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، فالإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، والحكم الذي هو القضاء لله عز وجل الحكم.
سبحان الله، تقسيمات. فهو الحكيم، والحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام، الحكم والإحكام، فالإحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة، ده الإحكام، أحكم وأتقن، والحكم الذي هو القضاء كونيا كان أو شرعي. فإذا الحكيم هذا اسم الله سبحانه وتعالى مأخوذ من الحكم سواء كونيا أو قدريا، والإحكام الذي هو فعل الحكمة وصف الحكمة وهو الإتقان. فكل شيء خلقه الله عز وجل فقد أحكمه، أتقن كل شيء، وما وجد شيء إلا بحكمه الكوني القدري، ثم إن الله حكم بين عباده، هذا الحكم الشرعي. ولهذا قلنا ماذا؟ إفراد الله بالحكم له تعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالمدبر والحكم الذي حكم الحكم الكوني والشرعي هو الله سبحانه وتعالى، هذا يعود إلى الربوبية. وإفراده سبحانه تعالى بذلك تعبدا وتعظيما له هذا ألوهية، وإثبات اسم الحكم فهذا أسماء وصفات. نعم.
وحكمه كله إحكام أي إتقان.
نعم.
والإتقان يعني الحكمة، لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه، والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك. قال العلماء رحمهم الله والحكم حكمان، حكم كوني وحكم شرعي. فمثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني وليس حكما شرعيا، لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له، فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. ومثال الحكم الشرعي
يعني أن يقدر الله لي كذا شيئا. نعم.
قال ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا حكم شرعي ولا يتضمن حكما كونيا. أما قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون فهذا يشمل الكوني والشرعي، وكذلك قوله أليس الله بأحكم الحاكمين يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي،
إذن الحكم يتضمن الشرعية والكوني. فهناك آيات في الكوني وهناك آيات في الشرعي وهناك آيات عامة في الكوني والشرعي. يبقى الحكيم يعود إلى ماذا؟ إلى الإحكام وإلى الحكم. نعم.
إذن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية.
نعم.
فإذا قال قائل نحن لا نشك في أن أحكام الله تعالى كونية وشرعية، لكن ما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين.
سبحان الله. يعني شروحات الشيخ متون تحفظ وما تحفظ وما تحفظ. نعم.
فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. أولا الحكم الكوني.
سبحان الله، كم يحصل من الأغبياء صد الطلاب عن العلم الصحيح. لما تصدر واحد لم يستوي عود ولم يعرف طريقة علماء ولم يعرف طريقة تدريس، فيضلل الشباب الذين تحت يديه تحت باب إيه إخواني؟ تعظيم العلم، وتحت باب تعظيم السنن والآثار. دعك دعك هذا كتبي ولهذا وجد من يقول لا نقرأ بعد 105، وجد من يقول لا نقرأ بعد 100، لأحد بعد 108. كل هذه أقوال وجدت. أخبرني بعضهم مرة يقول قال لنا شيخنا وكذا تعالوا هذه مكتبتي، شيلوا كل حاجة بها بعد 108، ما أحتاجه بعد 108. هذا يعني تعظيم بقى للعلم، خد بالك. ويوجد الآن من يقول ابن حجر هذا إيه ولا الذهبي إيه ولا، دعوكم من هذا ما نقرأ. نحن أبناء وأتباع أبي حاتم وأحمد وأبي زرعة، وكأن هؤلاء كانوا جهالا بما عليها المتقدمون، وما كانوا يعرفون معنى المتقدمون. هذه في صور ماذا يا أخواني؟ تعظيم السنة وتعظيم العلم، نعود به إلى منبعه. وهل هؤلاء صرفوك عن منبعه؟ هؤلاء بدل ما تذهب إلى المنبع تأخذ مباشرة قد لا تفهم قد لا تعي، قالوا تعال 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 من هنا خذ هذا الإناء، هذا أفضل أوسع، لا اليوم خذ هذا أضيق شوي، لا قف هنا، لا هذا فيه تفصيل، هذا فيه إيضاح. تدري ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا الفرق كيد وكيد. تدري هذا لو أخذت بالكمية هذه يصلح معك. هكذا هكذا المتأخرون وهكذا العلماء المعاصرون. فهل يا ترى يمكن أن أستغني عن كتب العثيمين؟ ولهذا نحن نوصي بعض إخواننا إذا أراد أن يسافر مثلا يقول ماذا أصنع، نقول خذ وانت مسافر كتب العثيمين أو أتى من هنا وابدأ بها في سائر العلوم فقها وعقيدة وتفسيرا وأصولا للفقه وأصولا للحديث وكذا، حينما هذا مشروع يبقى معك سنتين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى احنا ضمننا أنك إن شاء الله تسير على منهج صحيح وتلقي منضبط على مدار 5 سنوات أو 4 سنوات، ما تتمه الممتع والسفرانية والواسطية وشروحات الشيخ الواسعة في هذا وفي سائر العلوم. الحمد لله الشيخ له يكاد يكون له الآن شروحات في سائر أبواب العلم بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذا فرغت من هذا كذا، لكن بطريقة. ما هي الطريقة؟ 1 2 3 4 5 6، ثم التدرج، يبدأ بواحد 2 3 4، يبقى تأتي إلى كتب العثيمين من جهة التدرج، هذه منهجية. من جهة كيفية المذاكرة، هذه منهجية. ثم من جهة إخراج الاستشكالات لتستفسر منها عنها من شيخ، هذه منهجية. ثم مناقشة فيها، هذه منهجية. واحد يقول لك أنا ما، وهؤلاء في النهاية ما يعون عشر ما في هذه الكتب من علم، لكن أوهموا الصغار وهم من تحت أيديهم بهذه الكلمات أنهم أئمة وأنهم كبار. تجد الواحد يكتب يقول متقدمون ومتأخرون وأبو حاتم يقول وفلان، كأنه يعني عايز يقول أنا لست مثلكم، يعني انتبهوا أنتم ما تعون العلم هذا، العلم هذا لا وصوله. أبو حاتم قال والله العظيم أقسم بالله، أقسم بالله أن هؤلاء قد لا يتقنون البيقونية هذه ولا يعرفون الفوارق فيها، لكن يحسنون التشبع بما لم يعظم. إنما الصادق مع نفسه، الصادق في التربية، ما تعالى عيب أن تقول عليك بكتب العثيمين، عليك بكتب هذا، عيب يعني أن تقول هذا الكلام؟ وما الكعبة من العثيمين وهو يشرح بعض الكتب للمعاصرين، كيف بهذا؟ ولهذا شوف الإمامة، انظر الإمامة والنجابة، بينما يقولون المتقدم أبو حاتم وأحمد كان يقرأ بين يدي الشيخ ابن باز، بل ويتعمد هذا أن يقرأ مباحث العلامة الألباني من السلسلة أو من كتبه في بعض التحقيقات، بل وإذا سئل يخبر بأن هذا الرجل من المجددين لهذا العلم في هذا العصر والزمان، أنزل قدره أم رفع قدره، وهذا علم فار نفسه، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، لكن هؤلاء يتقنون بعض العبارات وبعض الأمور، فتحسب وراء هذا ماذا؟ جبال من علم، وهو ليس كذلك والله. ولهذا لما يأتي واحد من هؤلاء في مجلس يفتح بابا ومسألة تكلم فيها، إياك تسترسل معه، انقلوا إلى مسألة أخرى، دول يحضرون بعض المسائل، انتبهوا بارك الله فيكم، دول يحسنون الكلام في بعض المسائل، فقد يحضر لك شيئا ويتقنه من كلام من؟ من كلام أهل العلم الراسخين في هذا، أنت ما تسأل عن هذا، اسأل عن غيره، بل في أدنى الأشياء وانظر جوابه. بعضهم مرة كان يتكلم، فلما سئل شيء قال يعني دعونا هذا بس يا اخواني، ما ننشغل بهذه الاشياء، دعوكم انشغل يا رجل، انت شغلنا من ساعتها اصلا، بس شغلنا انت بهذه، لانه ما يحسنها، انتقل بقى الى ما الى الورع، يعني هذه مسائل ما ينتقل الى الورع، يظهر الورع، وفي غير ما يظهر الورع، يظهر العلم، فدعوكم من هذا يعني. فلا غنى لنا سبحان الله عن هذه التقسيمات والتفصيلات والايضاحات. واحد يذاكر اليوم علم الحديث بدون ابن حجر والذهبي يا اخواني، وابن رجب وابن عبد الهادي والائمه دول، احد يستغني عن هذا؟ ان هؤلاء المتاخرين ثم المعاصرين تستغنى عن كتابات المعلم، كتابات المعلم وضع ضوابط وقواعد في مبدا كتابه التنكيل، هذه والله العظيم اقسم بالله انها الزبده، زبد يا اخواني، زبد زبد، على تقول فعلا على الخبير سقط. العالم يعطيك خبرة نظر في كتب على مدار سنوات عظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. أولا
الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، هذا من وجهين. فإذا في كل سطر من وجهين، من أوجه، ضابط هذا كذا وضابط هذا كذا. نعم.
فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين.
من توفيق الله لطالب العلم أن يعرف قدره، ومن توفيق الله لطالب العلم أن يعرف طريقه، فإذا عرف قدره وطريقه انتفع. إنما الإشكالية ألا تعرف قدرك أو لا تعرف طريقك، فمن عرف القدر والطريق انتفع، لأن هذا دليل إخلاص يا أخواني وصدق في هذا الباب. إيه الإشكالية لما أنتفع بأخي، بل أنتفع بطالبي، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ سبحان الله. نعم.
قال: فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. أولا
هذا تعليق كلام، لو تأتي بهذا كلام الشيخ ابن باز في الشيخ الألباني، وكلام الشيخ الألباني في المعلمي في كلام ابن حبان وتقسيمه رحمه الله تعالى في التوثيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. أولا الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد.
نعم، هذا الكون لابد من وقوعه، حكم الكون القدري لابد من وقوعه. نعم.
أما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ،
يعني باعتبارك أنت فقد يحصل منك وقد لا يحصل، الله أمرك بالصلاة قد توجد وقد لا توجد. نعم.
أما من حيث إن الله حكم به فهو واقع لا شك فيه،
يعني أن كون الله قدر أنه يقع منك أو لا يقع هذا حاصل لا محال، إنما باعتبارك أنت قد يقع منك أو قد لا يقع. نعم.
فالحرام حرام واقع، لكن هل ينفذ أو لا؟ قد ينفذ وقد لا ينفذ، وإذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه، لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم فلا بد أن يقع.
نعم.
ثانيا، الحكم الكوني يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه، فقد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش لكن لا يرضاها شرعا. أما الحكم الشرعي فلا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه، فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده، وإن كان منهيا عنه فقد رضي عدمه.
الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله. هذا الشرعي يتعلق بما يحب سبحانه وتعالى، فما أمر به فقد أحب. طيب هل ما أحب أمر به؟ ليس كل ما أحب أمر به، لكن كل ما أمر به فقد أحب، وإلا محبوباته سبحانه أكثر مما أمر به، فإن ما كلف الله به عبادة هذا ما بنوا على الرحمة، ما كل شيء أحب الله أمر به، لكن كل ما أمر به فقد أحبه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فلا يكون إلا فيما يرضى، أي المأمور، إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه. يرضى وجوده هذا هو المأمور، يرضى عدمه هذا ماذا؟ هذا المنهي عنه. نعم.
وقوله الحكيم سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم، وكل أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة.
نعم. فلا يأمر الشارع إلا بما مصلحته خالصة أو مرجح، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو مرجح. يعني نجد الحكمة في الأوامر والنواهي. ما يمكن يا إخواني الله عز وجل يأمر بشيء يكون فيه ضرر على العباد وفساد على الناس. قد يكون بعض الأوامر فيها نوع مشقة وهذه راجعة لحكمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن ماذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. نعم فيه ما تكرهون من جهة مشقة يعني، لكن لو لم يشرع الله الجهاد لتسلطت عليكم الأمم فوقع ما كنتم تحذرون، قتلتم أنتم في بيوتكم. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، قول الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال أيضا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى هنا كما قال ابن عباس هي واجبة، فهل كل ما يكرهه الإنسان مما ينزل به من أقدار الله بين إما خير وخير كثير يعني بالنسبة للمخلوق يعني
الإيراد تاني؟
يعني هل كل ما يقع بالإنسان من مكروه مما قدره الله عليه يكون إما بين خير أو خير كثير؟
الله
عسى واجبة على القول بها أنها واجبة.
واجبة فين؟ مش في النصوص الشرعية؟
نعم.
اللي وادة في النصوص الشرعية. نعم. إنما أنت الآن عممت، أنت بتقول بقى فكل ما يقع بالإنسان مكروه، أنت الآن انتقلت عن الآية. عسى الواجبة فين؟ في النصوص. فالموجود في النصوص الشرعية في عسى فهي هي واجبة، إنما أنت الآن انتقلت إلى ماذا بقى؟ فهل كل ما يقع بالإنسان مكروه يكون خيرا وكذا؟ قد يكون شرا. يبقى أنت انتقلت الآن إلى قاعدة أخرى غير قاعدة العسى. لكن قل فهل كل ما وجد في القرآن من عسى وكذا التي هي الواجبة يكون كذا وكذا؟ نقول هذا نعم، هذا الجواب الذي كما ذكره الله عز وجل. إنما فيما يتعلق بالأمور الكونية وكذا ففي الله لما قال وعسى أن تكره شيء وهو خير أن تكره شيء، وهناك أشياء تكرهها ويكون فيها أيضا شر. فهناك أشياء قد يكره الإنسان ويكون فيها شر، وهناك أشياء يكره الإنسان ويكون فيها خير. التي فيها خير هي التي دخلت في بيان الله سبحانه وتعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم مما أمر به، فيكون هذا من القسم الذي فيه الخير. قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا الذي تكرهونه، والكراهون ليست كراهة شرعية ولا تكون كفرا والعياذ بالله، إنما ما تعلق بماذا؟ بالطبيعية. إنسان القتل هذا شاق عليه، والبذل الجاد في القتال وكذا، والابتلاء شاق وصعب، لكن ليس يعود إلى كراهة شرعية. وإلى الكراهة الشرعية كفر والعياذ بالله، إذا كرهت ما أنزل الله شرعا هذا كفر. لكن الكراهة بمعنى أنك تجد مشقة وتجد كذا وكذا، لكن الخير في هذا. ليه؟ لأن الله أمر به. ولهذا الله لما قال وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، إذا ليس كل شيء يكون مما تكرهوا يكون خيرا، أو مما تحبوا يكون شرا. فما دخل في أمر الله سبحانه وتعالى لك أو نهي الله عز وجل لك، هذا يجزم بخيريته أو بشريته. أما ما حد ذلك من الأمور الكونية العامة فقد تكره الشيء ولا يكون خيرا، قد يكون شرا والعكس. إنما مما أمر الله عز وجل به عسى تكره شيئا وجعله فيه خيرا كثيرا، لكن ليس كل شيء يكون فيه الخير الكثير، وليس كل ما تحبه يكون أيضا فيه الشر. فقد تحب الشيء وفيه الخير، وقد تكره الشيء وفيه الشر. لكن مما ابتلاك الله عز وجل به فإن ما أمر الله به وهو كره لكم اعلم أنه الخير المحض، ومما نهاك الله عنه وأنت قد تحب محبة طبيعية ففيه الشر لك، فلا ينبغي أن تفعله. ولهذا حفت النار بماذا؟ وحف بالشوال. وحفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. فمع وجود المكاره إلا أنها الجنة، وهذه مع وجود الشهوات ومحبة ذاك وكذا إلا أن فيها النار. نعم
شيخنا، كلام شيخنا ابن باز عن الشيخ الألباني.
أي نعم، إحنا يعني نريد مثل هذه العبارات إخوان نربي بها أنفسنا صراحة. إحنا يعني أبرز شيء الإنسان يركز عليه إخواني المنهج والمنهجية في هذا في الطلب، المنهج السلفي والمنهجية في الطلب والسير في الحياة، والأمر الثاني الأدب والمسالك. فلهذا نحاول التركيز على هذا دائما أبدا، ويصحب هذا دروسنا حتى ينتفع الإنسان مثل هذا. نعم، لأن الإنسان يؤتى إما من قبل منهج هو منهجية، وإما من قبل ماذا؟ مسلك. إذا طالعت الساقطين وجدت سقوطه إما من جهة منهج ومنهجية، وإما من جهة ماذا؟ مسلك. فمثل هذه المسائل بقى، يعني النظر إلى الذات والنفس، والنظر إلى طريقة العلم، وإبعاد الناس عن الطريقة التي ينبغي أن تكون، أقول قد يحتقر المعاصرين بل قد يحتقر المتأخرين. ويحسب أنه يحسن صنع. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى مقالات متنوعة: لدينا شيخ رزقه الله علما لكنه يسب المشايخ الذين يخالفونه القول، ويخص بالذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث يحذر منه كل ليلة تقريبا في أحاديثه في شهر رمضان، ويدعي بأن هذا رأي كل الأفاضل في الألباني وأنه مجرد تاجر كتب. فما جوابكم ورأيكم؟
الألباني طب بلاش ديت، يعني عايز تطعن فيه بس بلاش تاجر كتب دي، بلاش يا رجل بلاش تجر كتب هذا اللي يفتح مكتبا ويدفع رواتبه في النهاية مشاريع باسمه، بلاش. يعني تطعن في الألباني تقول والله الرجل عنده فقاعة في الحديثة، ها وهذا كذب طبعا، لكن أقول ها حتى يعني شيء اسمه على باب علمي، لكن بلاش تجر كتب، بلاش هذه. الرجل الذي أخذ العلم من مصادره والذي كتب بقلمه لا رجع إلى جهاز ولا عاونه صاحب جهاز، يعني بلاش هذه، بلاش. رجل عاش مع العلم ليلة ونهارا، هذه لا خلاف فيها، تحقد عليه تحسد تنتقد ما تنتقد لكن كل واحد يعلم ماذا جيد. الألباني والمصادر مباشرة، الألباني وما فهم من علوم المسلمين، لا الألباني عنده مكتب يخرج له أعمالا برواتب ويكتب اسمه، ولا الألباني عنده أجهزة واسطوانات يستخرج منها علما، إنما الألباني والدواوين، دواوين السنة. الألباني وصدره، هات كل شرط الألباني ومجالس الألباني رحمة الله عليه، إنما علمه من صدره رحمه الله، يعرف كيف يتكلم، توافق تخالف هذه مسألة ثانية، لكن الحاقد ليس منصفا. نعم.
فما جوابكم ورأيكم يا سماحة الشيخ في الألباني لنطلعه عليه ونطلع عليه رواد الدرس الكثر؟ قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن، بسم الله والحمد لله. الشيخ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا الثقات المعروفين بالعلم.
الله أكبر. الله، من خواص إخواننا الثقات، خواص وإخواننا والثقات والمعروف بالعلم،
المعروفين بالعلم والفضل والعناية بالحديث الشريف،
والفضل والعناية بالحديث الشريف، نعم،
تصحيحا وتضعيفا،
نعم،
وليس معصوما، بل قد يخطئ في بعض التصحيح والتضعيف،
نعم،
ولكن لا يجوز سبه ولا ذمه ولا غيبته، بل المشروع الدعاء له بالمزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل.
نعم. قد يقول قائل: يعني هذا حكم الشيخ ابن باز، ومعذرة يعني الشيخ ابن باز على عين ورأس، بس ما كان ده عنده دراية بالحديث، يعني ما كان عنده دراية بعلم الحديث. هذا طبعا ما يقوله إلا جاهل بالشيخ وعلمه في الحديث. الشيخ رحمه الله تعالى حاذق في هذا العلم، والشيخ من أميز أهل العصر، بل خذها مني هذه وفتش فيها، وإن وجدت خلافها انصحني جزاك الله خير. من جهة هذا العلم في الصدر، الشيخ ابن باز يتقدم الشيخ الألباني معرفة الأحاديث ومعرفة العلم والحكم على الرجال. راجع فتاوى الشيخ وعلوم الشيخ، تجده يقول هذا الأثر في فلان، هذا الأثر في فلان، هذا من رواية فلان، هذا من رواية، هذا الحديث معل. وقل، وأقول قل لعله يعني يوجد، ولا ما أعرف أنا، أن الشيخ تقع له أوهام في ذلك. هذا من جهة صدره. من جهة النتاج والمصنفات والعمل والتفرغ، لا، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يفوق بكثير. أما من جهة العلم وإتقانه وقاعدته وحفظه للرجال ومعرفته بالحديث وذكر الأحاديث في الاستشهاد والاستدلال وغير ذلك، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فيما يظهر لي، قل هذا فيما يظهر لي، فيما يظهر لي، راجع كلام الشيخ، سبحان الله تبارك الله، أعطاه في ذلك حافظة قوية في معرفة الأحاديث برجالها وعللها. نعم.
اللجنة الدائمة
الشيخ له وقفات كثيرة مع الرجال وكلام ابن حجر على ذلك، وتقييدات مهمة في هذا رحمة الله عليه. وأما في الدرس فكان يعنى بهذا، ويوجد الإخوة المتخصصون في هذا العلم. مجرد يقول الشيخ في التفسير أو في كذا فلان، تجد مباشرة الإخوة المختصون بذلك يذكرون ترجمة الرجل ويحكم الشيخ رحمه الله. الشيخ له دراية بالرجال والعلل، له مصنف رحمة الله عليه في تقييدات مهمة جدا على كلام ابن حجر في الرجال في مصنفاته، لعلنا إن شاء الله نقرأه قريبا. نعم. فالشيخ من هذه الجهة أقصد حفظ هذا في صدره، في صدره، واستحضار هذا رجل ما أعلم له نظيرا، ما أعلم له نظيرا في هذا العصر. إنما من جهة النتاج والأثر في هذا، فالعلامة الألباني لا نظير له في هذا العصر. لا نظير له في هذا العصر مع إتقاني أيضا علم في الصدر. لكن أنا أقول فيما يظهر لي من جهتي الأكثرية في هذا. فالشيخ الأبانية فوق نتاجا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفوق استحضارا بالصدر. هذا الذي يظهر لي بحسب ما نعرفه عن الشيخ وعن مصنفاته رحمه الله ابن باز. لهذا الشيخ يصنف في هذا العصر في قائمة المحدثين المتزنين الضابطين لهذا العلم وقواعده رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا تجد ترجيحات الشيخ ترجيحات قوية ومحكمة. نعم.
لجنة دائمة برئاسة الشيخ ابن باز.
نعم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز ونائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعضوية الشيخ ابن غديان والشيخ ابن قعود، قالوا: الرجل معروف لدينا بالعلم والفضل وتعظيم السنة وخدمتها وتأييد مذهب أهل السنة والجماعة في التحذير من التعصب والتقليد الأعمى، وكتبه مفيدة، ولكنه كغيره من العلماء ليس بمعصوم، يخطئ ويصيب، ونرجو له في إصابته أجرين وفي خطئه أجر الاجتهاد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم وذكر الحديث.
طيب كلام الشيخ الأبان في المعلمي في أقسام التوثيق موجود؟
لا موجود كلام المعلم في توثيق ابن حبان.
لا لا لا، كلام تعليق الشيخ الأبان رحمة الله عليه هذا. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله الحكيم، سبق أن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم، وكل أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة، فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. نعم. وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة.
ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر؟ نعم.
والحكمة نوعان: غائية وصورية. أما نعم. الغائية فهي بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة.
نعم.
والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة، فإذا تدبرت الصلاة وكونها على هذا الوجه، قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود ثم قعود، هذه صورية مطابقة للحكمة تماما.
هذه الحكمة الصورية، كون الصلاة على هذه الأشياء، قيام وركوع وسجود والترتيب بينها، هذه حكمة صورية على كون هذه العبادة على هذه الصورة. وغائية، لماذا شرعت الصلاة؟ فالحكمة نوعان: غائية، لماذا شرعت هذه الصلاة؟ ما الغاية من شرعية الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك؟ وصورية، أن الله جعل هذا الشيء على تلك الصورة خلقا، وهذا الشيء على تلك الصورة شرعا. لماذا الإنسان على هذه الصورة؟ لماذا الحيوان على هذه الصورة؟ لماذا الطير على هذه الصورة؟ هذه علة ماذا؟ وحكمة صورية. أما لماذا خلق الله الخلق ولماذا شرع الله الصلاة وكذا، هذه تسمى علة غائية. نعم.
كذلك الغاية منها أيضا حكمة، فالغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل، وهكذا أيضا المخلوقات. فكون الشمس بهذا الحجم وبهذه الحرارة وبهذا الارتفاع، هذه صورية، هذا مناسب للحكمة تماما. ثم الثمرات الناتجة عن الشمس غائية. فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته، وكل ذلك مطابق للحكمة.
تمام. وأن هذا يتناول الأمر الكونية، الحكم الكونية والحكم الشرعي. إذن الحكم الكوني والشرعي مبناه على حكمة الله سبحانه وتعالى وإحكامه، فهو راجع إلى الحكم وراجع إلى الإحكام. طيب، ثم إن الحكمة في الأمرين الكوني والشرعي إما غائية و تكون غائية وتكون ماذا؟ وتكون صورية. فالله ما شرع إلا لغايات، والله سبحانه وتعالى ما جعل المشروع هذا على صورة معينة أيضا إلا لحكم، والموفق من تدبر ذلك. وهذه الحكم إما أن يكون منصوصا عليها وإما أن تكون مستنبطة. نعم.
ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ والجواب
نعم،
أن الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة، بل إنها موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها.
انتبهتم يا إخواني؟ كل شيء تجزم بكلية أن كل شيء يتعلق بالحكم الكون والقدر هذا لغاية ولحكم، هذه الحكمة قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. نعم، قد تكون معلومة بالنص أو بالاستقراء ولا استنباط، وقد لا تكون معلومة بالنسبة لنا، لكن عدم علمنا بها لا يعني عدمها، لا يعني عدمها. نعم.
والأحكام الشرعية إذا لم يعلم العالم إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية. ولهذا لو قال قائل ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر 4 دون 8؟ قلنا الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال. فهم يقولون إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى مع ما فيه من التعبد لله، وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد. وأيهما أقوى في التعبد، الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أبلغ في التذلل، فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ.
هذه الطوعة اللي معك طوعة المؤسسة؟
نعم.
ما تختلف بعض الأحرف؟
بس دي قديمة شوية.
نعم
دي قديمة شيخ.
والأقوى في التعبد؟
قال والأقوى في التعبد، قال وأيهما أقوى في التعبد، الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أبلغ في التذلل، فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ، لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك، وهو عبادة الهوى، وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد. والناظر إلى الناس اليوم يجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية، حتى إن بعضهم إذا قلت له قال الله ورسوله يقول وما الحكمة؟ فهل لا علم هؤلاء أنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم قول الله ورسوله؟
حتى إنهم يقولون ماذا العبارة مشهورة؟ يا أخي ربنا عرفوه بالعقل، يعني أخبرني بما يوافق عقلي. ربنا عرفوه بالعقل، الله عرف بالعقل فقط؟ الله عرف بالعقل وبالشرع وبالفطرة، الله عرف بكل هذا. نعم.
ولهذا لما
ثم إن هناك من الشرع ما تكون العلة فيه تعبدية، أنت ما عليك يا عبد الله إلا أن تمتثل أمر الله وأمر رسوله، طالما جاءت الآية في كتاب الله وجاء الحديث في سنة الرسول الصحيحة، وهذا من جهة الثبوت، من جهة الدلالة، الدلالة واضحة قطعية، قل سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما تقول كما يقول أهل الضلال والزيغ أقوالا منحرفة بل قد تصل الكفر، الذي يقول عقل ما يستوعب من أصبر على حكم ظالم، يقول إن كان هذا هو الإسلام أنا أصبر على حكم ظالم يسومني سوء العذاب، إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بإسلام. هذا فرق بينه وبين أن يقول لا يمكن أن يكون هذا إسلام وكذا، هذا أيضا منحرف، لكن هذا انحرافه دون أن يقول إن كان هذا هو الإسلام، يعني مع التسليم أن هذا هو الدين أنا كافر بهذا الدين، لأنه يمكن أن يستوعب أنه كيف أصبر على حكم ظالم، وما يدري المسكين المنحرف الضال هذا أن الصبر سلامة، طيب اخرج يلا فتقطع رقبتك، زاد الظلم ولا زاد الظلم؟ ماذا صنعت؟ ما صنعت شيئا. فيكون أمر الشرع لك بالصبر حتى يستريح بر واستراح من فاجر، أن هذا الأمر الموافق، لكن ليس الصبر فقط وإنما النصح مع الصبر، فيحصل الخير من جانب النصح ويحصل درء المفسدة من جانب ماذا؟ الصبر. يبقى تحصيل المنفعة يحصل من جانب النصح، ودرء المفسدة يحصل من جانب الصبر. فلا أنت الذي نصحت بل سللت سيفا، ولا أنت الذي صبرت بل خرجت. قال الحسن: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان فصبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجوا للسلف فأكل إليه. ولهذا من السالم الغانم أهل السنة والجماعة، ومن الخاسر الخوارج. كلما خرج قرن قطع، ما استفدتم شيء. ماذا استفاد الخوارج؟ نصروا سنة؟ لا. كسروا بدعة؟ لا، ما صنعوا شيء. ولو أنهم صبروا كما صبر أهل العلم ونصحوا وكذا لحصل الخير العظيم، ولا حصل التوجيه. حاكم يخرج ويخاطب الناس عن حكم تقبيل اليد والكتف الذي يستلزم الانحناء، ولذا فأنا بريء من هذا ولا أرضى هذا. الملك عبد الله يقول هذا المقطع، منين جاي هذا المقطع؟ منين جاي؟ هو يقرأ من ورقة، هذا منين جاي يا أخوان؟ ها؟ من علماء ينصحون. طيب ولماذا استجاب للعلماء النصحين؟ لماذا؟ لأنهم العلماء الحريصون على الملك أن يكون آمنا سالما، ويحسنون الولوجة. كانت عبارة تكتب على السيارات وفي الطرقات في وقت من الأوقات في الملك عبد الله، اللي هو عبارة ملك القلوب. هذا ملك القلوب، يعني يقصدون المحبة وكذا. وإذا بالعلماء يخرجون الفتاوى بالمنع من ذلك، وترفع هذه العبارة، ترفع هذه العبارة. فلو أن الناس سبحان الله وجدوا، لو أن الملوك وجدوا أناسا حريصين على الأمن والإيمان ما عندهم إشكال. لكن ما عندك للغة الأربجية؟ طيب وسلطانك وسيفك ليس بأقوى من سيف السلطان. نعم.
ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأجابت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه هي الحكمة التي نجيب بها عن على هذا السؤال.
طيب هي عائشة رضي الله عنها أجابت بحكمة، يعني قالت هذا لأن الصوم يختلف عن صبر، مع أن له الحكمة، لكن أردت عائشة أن تبين رضي الله عنها الأصل. ما تقف عند هذا؟ أحرورية أنت؟ قيل لأن الخوارج إما أنهم كانوا يرون قضاء الصوم مثل ما يرون قضاء الصوم، أو قيل لأنهم أهل آراء، وأراد أن ترجعها إلى الأمر. ولهذا قالت فنؤمر، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. يبقى الحكمة ماذا؟ الامتثال. الحكمة هي الامتثال، لكن قد تلتمس حكمة لهذا الأمر، ألا وهو تيسير الشريعة، والمشقة تجلب التيسير. فلما كانت الصلاة كثيرة في اليوم الواحد 5 صلوات في 5 أيام أو 7 أيام، وقد يحصل نوع مشقة، خفف الشارع من جهة الصلاة، وأما من جهة الصيام فأمر. وهذه لا يجزم بها، لكنها قد تلتمس كما ذكر بعض أهل العلم في ذلك. لكن عائشة أرادت الأمر المتين، مثل ما قال مالك للسائل كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكما قال ابن المسيب لما سئل عن شيء من هذا فقال إنها السنة يا ابن أخي. فالحكمة يا أخواني العظيمة من الأوامر والنواهي الامتثال. عرفت المعنى أو لم تعرف؟ ولهذا لا يجوز أن توقف امتثالك للنص حتى تعرف حكمته، ما يجوز، وإنما تمتثل وتقول سمعنا وأطعنا ولو لم تعلم ماذا، ولو لم تعلم الحكم. نعم.
إذن هذه هي الحكمة التي نجيب بها على هذا السؤال، وبهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمنا.
نعم.
لكن إذا ذهبنا نأتي بعلل معقولة، فقد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون. أوردوا علينا وناقضونا، لأن هؤلاء إنما يريدون الجدل، فكلما أتيت بعلة نقضوها. ولهذا نقول لكل من سأل ما الحكمة في هذا، نقول الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا، لأن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
الله أكبر. المرأة تقول لا ألبس الحجاب حتى أقتنع. أن لست مقتنعة بالحجاب، هو أمر من أبيك أو من أخيك حتى يحصل الاقتناع به، هذا أمر من ربك، فالواجب عليك أن تقولي سمعنا وأطعنا. فإذا ما أمرت بالحجاب بادرت قائلة سمعنا وأطعنا. نعم.
وبهذا نسد عليه الباب، فإن أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه ضعيف لا شك، لأن فرض المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن
يعني مثلا يا أخواني، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ألست تواجه بهذا الأمر حينما تذهب إلى محل ذهب تبيع قديما وتشتري جديدا، فتبيع القديم وتقول هات المال وتشتري الجديد وتدفع المال، ألست تواجه في كل محل محلات بهذه الفلسفة؟ مرة واحدة يقول يعني الناس يا أخي وصلوا القمر وانتوا قاعد جالسين تقولوا لنا ما أدري يعني إيه اللي فيها، أنا عايز أفهم إيه اللي فيها. أنت تبيع ذهبا وتأخذ المال ثم تشتري ذهبا وتدفع المال، طيب ما نبيع ونشتري وخذ الفرق، مش معقول يعني احنا وصلوا القمر وما أدري ليه، لأنه لا يستوعب شيئا اسمه التعبد. هكذا قال رسول الله، وإلى وجه إلى النبي ما جاء أيضا في الصحيح في حديثة بلال لما جاء بتمر كيل من تمر جيد، كيل من تمر جيد بكيلين من تمر رديء كان قد باعهما بهذا، القيمة واحد، فما الإشكال أيضا؟ لكن النبي قال أوه هذا حين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ فتعلم هذا، تعلم هذا الأمر. لكن يقول كيف يعني، كيف ما أستوعب هذا؟ ليس باللازم أن تستوعب وليس باللازم أن تعرف الحكمة، اللازم أهكذا قال رسول الله؟ هذا الشيء الذي يقوله في حديث إيه نعم حديث عبادة بن صامت عند مسلم كيت وكيت، إنما أنت اليوم تقول في الصحيحين بل تقول اتفق على أئمة الستة ومع ذلك يقول لك لا، بس ما تدخلش العقل الشيء اللي ما تدخلش العقل هذا يبقى لا أؤمن به. طيب هو دخل عقل ولا ما يدخل عقلك أنت؟ كيف نفرق بقى؟ كيف نفصل؟ عايزين نفصل. أنت تخش اللي ما يدخلش العقل، عقلك أنت ولا عقلي ولا عقل اليهودي ولا عقل النصراني ولا عقل البوذي ولا عقل المجوسي، أي عقل طيب نرجع إليه؟ العقول هذه تتفاوت في التلقي والقبول، أي عقل؟ ما الفيصل بين العقول؟ هذا هوى وليس عقلا، هذا هوى. وتقصد أنني لا أؤمن بشيء إلا إذا وافق هواي، وافق هواي، إنما تقول عقل عقولنا لا تمنع ذلك ولا تحيله وإن حارت، ولهذا الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكن قد يكون فيما تحاره يعني أنهم قد لا يعرفون حكمة ولا يعرفون علة أو يكون ذلك بصعوبة أو إلى آخره، تتأمل فيه العقول بشدة نعم، إنما بما تحيله العقول هذا مستحيل، تمنع العقول، تتفق العقول أن هذا الشيء مضر والله يأمر به ويحث عليه ويجعل الثوب في امتثاله، أبدا. الله أحل الطيبات وحرم الخبائث، ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولهذا المحرم عليك لخبثي إذا تناولته على أمر شرعي، تناولته على وجه شرعي حال الاضطرار، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يرفع ما فيه أو لا يحصل أثره من الضرر. اعلم هذا جيدا. الميتة هذه الخبيثة تحبس دمها فيها فصارت فاسدة وإنه لفسق، اعلم يوم أن تتناوله على وجه شرعي غير باغ ولا عاد أنه لا ترتب عليه أثره كونا وقدرا بإذن الله تبارك وتعالى. أو قد يقال إن المفسدة التي تكون فيها لدرء مفسدة أكبر بوت، وهذه مفسدة لا تضر طالما أنك ما تعديت، والأول عندي أشبه لأنه صار مأمورا به لا منهيا عنه، ولهذا لو امتنع واحد عن ذلك حتى مات كان قاتلا لنفسه. فإذا يا أخواني العلة العظمى عندنا في جميع الأوامر والنواهي أن نقول سمعنا وأطعنا، الامتثال، علمنا أو لم نعلم، هذا نوع علم يطلب يحتاج إلى نظر. ولهذا يا أخواني في حديث أنس الصحيح لما أرسل الله مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، وأنس يسقي أبا طلحة وأعماما له، ماذا كانت النتيجة؟ كيف استقبل الصحب هؤلاء النداء في الشارع؟ قالوا تعالوا جماعة نبحث نشوف بقى العلة هذه ونأتي إلى تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، هذه مسالك علة، حتى ننظر الأوصاف الطردية التي لم يعلق الحكم والأوصاف المنضبطة حتى ننظر الحكمة والعلة في التحريم، هل يطور الخمر عندنا هذا يدخل في هذا أو ما يدخل، ثم إننا عندنا أموال من هذه الخمور، عندنا خمور كنا نتاجر بها ماذا نصنع فيها، والإسلام ما يأتي بمثل هذا وإتلاف أموال الناس، والمباحث كلها هذه لم تكن موجودة إلا مبحث واحد هو ماذا، فقام وعمد إلى ماذا، إلى شمروخ عنده وعصا وكذا، فعمد إلى الجرة فإيه فكسر، أخرج الناس ما في بيوتهم من خمور وأراقوها في الشوارع والطرقات، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا. بعد ذلك تعلم بقى العلة في تحريم الخمر ما هي من المباحث التي تحتاج إلى نظر واستدلال ودقة. إنما الأمر الأول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نعم.
قال وخلاصة القول أن باب الحكمة باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به إيمانا تاما، وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة، خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل لمجرد المشيئة، فإن في هذا من تنقص الله عز وجل ما هو معلوم.
نعم، الذين يقولون بأن الله يفعل بمشيئة، ما يفعل سبحانه وتعالى أفعاله مقترنة بالمشيئة وليس بالحكمة، فتعالى الله عن الأغراض، هكذا يقولون تعالى الله عن الأغراض، فيجعلون فعل الله عز وجل مبنوا على ماذا؟ على مشيئة وهو عار عن حكمة، ونقول أفعاله سبحانه وتعالى مبنها على المشيئة والحكمة. نعم
شيخنا، كلام الشيخ الألباني.
طيب من البحث هذا؟ نعم.
قال وقوله الوارث هذا الاسم جاء في القرآن الكريم بصيغة الجمع وبالفعل، قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، وقال تعالى وكنا نحن الوارثين، فالوارث معناه الذي يرث من قبله، ولا شك أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فإذا كان الآخر الذي ليس بعده شيء لازم أن يكون الوارث لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء، كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى بعده، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فالحاصل أن هذه الأبيات الثلاثة الأولى كلها ثناء على الله عز وجل، وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ذكر شيخنا الشيخ المعلمي في التنكيل مراتب توثيق ابن حبان، فعلق الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية قال: قلت هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيرا.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الألباني يقول هذا في ماذا؟ في قرينه المعلم رحمه الله. ما يحقق، ما يقول دعوكم من هذا، الحقيقة هو عنده خلل، وما أدري إيه مصنفته كذا وعنده كذا وحضره كذا. فانظر كلام ابن باز رحمة الله عليه في الألباني، وانظر كلام الألباني في المعلم، لتستنبط من هذا أن هؤلاء قوم درسوا العلم بقاعدته ثم خلطوا ذلك بالإخلاص والمحبة والنصح. لهذا بارك الله إخواني في علومهم، فنحسبهم على الإخلاص، والله حسيبهم، والله حسيبهم. لكن هذا شأن المخلصين. نعم ابن إبراهيم. نعم
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني، وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل.
نعم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا، ثم أي بعد الثناء على الله أثني بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة والسلام عليه. وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق من الوالدين وأحق من الأقارب، بل وأحق من النفس. ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس، فيجب فداؤه بالنفس.
يجب تقديم محبته على النفس. طب إن قدمت محبة النفس وكذا كنت تاركا لهذا الإيمان الواجب فتأثم، لكن هل تكفر؟ لا تكفر، إلا بأن لا يكون عندك أصل هذه المحبة، فإن عدم أصل المحبة للرسول هذا كفر. أما إذا كان فيها نقص بأنك لم تقم بلوازمها وغير ذلك وقدمت هواك عليها، فهذا إنما هو ماذا؟ لنقص الإيمان الواجب. يبقى هناك نقص يقتضي الكفر، وهناك نقص يقتضي الإثم. نقص يقتضي الكفر ألا يكون في قلبك محبة، هذا انعدام للأصل، فهذا كفر والعياذ بالله. فأصل المحبة لابد أن يكون موجودا، أما كمالها بحيث تلتزم لوازمها وتترك نواقضها وغير ذلك، فهذا مما يجب عليك، فإن خالفت كنت عاصيا آثما. نعم.
فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس،
كما جاء عند البخاري حديث عبد الله بن هشام عن عمر رضي الله عنه لما قال: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، ما كفرها النبي ولا قال كيف هذا، هذا كفر. فقال له عمر: والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. نعم.
فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أحد من الخلق يجب
ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة، لكن اعلموا أن هذا ماذا؟ بالفعل والعمل. أما بالقول حينما أقول فداك نفسي أو فداك أبي وأمي أو فداك كذا، هذه اللفظة قيلت للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي خاصة برسول الله أم تتعدى؟ ما بحث عند العلماء، والذي يترجح أنه لا بأس به. هذا من جهة المنطق، قل في ذاك أبي وأمي. نعم.
ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
حديث أنس في الصحيحين.
ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه.
نعم، حديث أنس، حديث أبو هريرة.
وقوله ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني أبدا. والصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناه، ولكن أصح الأقوال فيها ما قاله أبو العالية الرياحي من أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فصلاة الله على رسوله،
البخاري أخرجه تعليقا معلقا. نعم.
فصلاة الله على رسوله يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومعنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائكة ويثني عليه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الصلاة هي الرحمة، ولكن قولهم هذا ضعيف. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرحمة والصلاة في آية واحدة فغير بينهما، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. ووجه آخر أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين، واختلفوا في جواز الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة، فالرحمة عامة والصلاة أخص من مطلق الرحمة. والصحيح جوازها ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين، فإن اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع، لأنه خصه بخصيصة يفهم منها معنى فاسد. فالصلاة إذن
هو ماذا؟ أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل يا أخوان عن أن الألفاظ في فرق بين أن تقول هذا حرام أو كذا، وفي فرق بين أن تقول هذا كمال. وتعبير السلف لابد أن ننضبط بهذا. ثم أيضا وبين أن تسد بابا في ألفاظ قد تكون هي مباحة في الأصل، لكن تسد بابا إما من جهة أن السلف لم يستعملوها عامة، وإما أنها تسد بابا. فمثلا قول الناس علي عليه السلام، عليه السلام هذا دعاء يجوز لعلي ويجوز لغير علي، لكن لو أنك جعلت هذا لعلي فقط فهذا المحظور. ولهذا ليس هذا من أساليب أهل السنة والعلم مع علي، أنهم يخصونه بذلك. وكونك تجعله لعلي ولغير علي على وجه الديمومة فليس كذلك أيضا. فالأنبياء جرت العادة أنهم يختصون بالصلاة والسلام، والصحابة بالتردد ومن بعدهم بالترحم. هذا أسلوب أمة وطريقة أمة. فوجدت الصلاة على غير النبي، وجد في ذاك أبي وأمي لغير النبي. النبي قال لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي. طيب أن يقول الصحابة للنبي في ذاك أبي وأمي هذا موجود. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى هل فدى النبي غير سعد بأبي وأمه؟ مسألة الثانية، هل يجوز أن تقول في ذاك أبي وأمي لغير النبي؟ والجواب أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغير سعد، قد جاء أيضا في الصحيحين لما قال للزبير رضي الله عنه في بعض المواضع لما كلفه بشيء فداه أيضا بأبيه وأمه ولم يخص سعدا. وقيل جاء هذا أيضا في بعض الأخبار عن علي رضي الله عنه، حديث الزبير لما قال النبي من يأتي بني قريظة فإذا بخبرهم فانطلقت، فلما رجعت جمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال في ذاك أبي وأمي، في ذاك أبي وأمي، وقال لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي. أما فيما بين الصحابة، فيما بين العلماء، فيما بين الأمة، عائشة تقول قال أبو بكر الصديق يوم أحد كن طلحة في ذاك أبي وأمي. علقمة قال قرأت على عبد الله فقال رتل في ذاك أبي وأمي فإنه زين القرآن. الحافظ يقول ابن حجر رحمه الله عليه: وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر ابن أبي عاصم وجزم بجواز ذلك، فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه، غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه، ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولا أعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. نووي قال: فيه جواز التفدية بالأبوين، وبه قال جماهير العلماء، وكره عمر بن الخطاب والحسن البصري، وكره بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلقا، لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته. من هنا احنا فرقنا لما قال شيخنا فيجب فداء بالنفس، ولا أحد من الخلق يجب فداء بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فرقنا بين حقيقة الفعل وكذا والقول، وأنه يجوز تفدية غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس، لكن هذا في القول. فقال: وإنما هو كلام، لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا. فهذا مبحث الآن، إذن هذا مبحث الآن، وهو طبعا لا خلاف في أنك تفدي النبي بأبيك وأمك، لكن سؤال: هل فدى النبي صلى الله عليه وسلم غير سعد لكونه مشهورا هذا؟ اروي فداك أبي وأمي. هل فدى النبي غير سعد بأبي وأمي؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يجوز أن تفدي غير النبي صلى الله عليه وسلم بأبيك وأمك؟ فتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى غير سعد رضي الله عنه بأبي وأمه، ولعل هذا يمكن مبحث على ما أذكر من قديم، ذكره أيضا ابن حجر يمكن في الفتح استيعاب من قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتفريق بين ما ثبت وبين ما لم يثبت والثانية مسألة فداء النبي غير النبي بالأبي والأم، وأن هذا جائز وقد كان جاريا بين الصحابة رضوان الله عليهم، يعني وجد في الصحابة. نعم، رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: فالصلاة إذن ثناء الله على عبده،
ولا أحد من خلق يجب تقديم محبة على نفسه إلا محمدا. طيب، يبقى عندنا معلومتان. المعلومة الأولى: لا أحد من خلق يجب فداء بالنفس إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبة على نفسه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يمكن أن نضيف أيضا: ولا أحد من الخلق يحب لذاته إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، لا أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل، وإن قال هذا بعض الفضلاء أنه يحب النبي لذاته. إذن لا يحب لذاته إلا الله عز وجل، لأنه كامل في ذاته كمالا ذاتيا لا بتكميل أحد له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل في ذاته كمالا بشريا ليس كمالا مطلقا، وهذا بتكميل الله عز وجل له، فالله سبحانه وتعالى اصطفاه واشتباه وجعله محيلا لهذا الفضل، فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فالصلاة إذن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اللهم صل على محمد، فالمعنى: اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، فإن قلت ذلك مرة فإن الله يصلي عليك عشرا، يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات.
الله أكبر، الله أكبر، فضل عظيم.
وقوله: والسلام بمعنى السلامة من كل آفة، والسلام على الرسول من كل آفة. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فما معنى الدعاء له بالسلامة؟ فالجواب: أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة.
نعم.
ففي الآخرة
إذا لم يسلم الله البشر هلكوا، ولهذا كان الناس يمرون على الصراط، وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم اللهم سلم. وفي الدنيا ندعو الله، ندعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يسلمه من العدوان عليه أي على جسده. أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أراد أن يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فنحن ندعو الله أن يسلمه حتى في الدنيا، أي يسلم
جسده. ولهذا أحيط بسياج يصعب أن يتسلط أحد على جسده. يقول في التاريخ الشيخ يقول
أفليس قد ذكر في التاريخ أن رجلين أراد أن يستلب جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا يعني ذكروا والله أعلم صحة هذا محاولة استلاب جسد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء بعض الأمراء فحفر حول قبر صلى الله عليه وسلم الحفرة العميقة ثم صب فيه الرصاص وكذا بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر صلى الله عليه وسلم وأخذ جسده أو العبث به أو غير ذلك. نعم.
ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك، بأننا نسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا، أي يسلم شريعته من أن ينالها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن نفسه، فالإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه، وما أكثر الذين يستميتون من أجل تحقيق دعوتهم. إذن فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الدنيا والآخرة، ويكون بسلامته عليه الصلاة والسلام
نفسه
وبسلامة شريعته.
نعم، في كلام يعني جيد لشيخ الإسلام فيما يتعلق بمبحث هل يحب لذاته سوى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه. لأن المحبة فين؟ في الله ولله. أنت لماذا تحب هذا؟ لابد أن تكون المحبة في الله ولله، إذن تابع لمحبة الله لا لذاته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله، ويطاع لأجل الله، ويتبع لأجل الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الحديث: أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحب. وقال تعالى: قل إن كان أباؤكم إلى قول أحب إليكم الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وفي حديث الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض له وأعطى له ومنع عليه فقد استكمل الإيمان. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب الله، فالذين آمنوا أشد حب الله من كل محب لمحبوب. إلى أن قال: بل لا يجوز، وقال في موضع: بل لا يجوز أن يحب شيء من المجددات لذاته إلا وسبحانه وبحمده. فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته، والرب تبارك وتعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته. ولو كان فيه مالية إلا الله لفسدتها، فإن محبة الشيء لذاته شرك، محبة الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله. يعني من أحب شيئا لذاته هذا شرك. ليه؟ لأن هذا خاص بالله، فجعل شريك لله يحب لذاته. يعني ليس المسألة سهلة يا إخوان. فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة. والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء إلى آخر ذلك. واضح؟ هذه مسألة لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وإن محبة غيره لذاته من نوع الشرك. نعم، حقيقة هذه مباحث يا إخواني مهمة، يعني افترض تدون و يعني تذاكر، هذه مباحث مهمة. نعم.
وقوله على النبي، النبي هل هو بالهمز وخفف أو بالياء التي أصلها واو؟ قيل إن أصله من
طيب
النبو.
لعلنا نقف هنا. قوله على النبي، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.